الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجمعنا وإخواننا دائما أبدا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، ولا يحرمنا وإخواننا لذة السنة ولا لذة الاجتماع على كتب السلف، فإن خير ما تقضى فيه الأعمار وتمضي فيه الأوقات تذكر هذا المنهج المبارك الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نصح فيه وبين صلى الله عليه وسلم وأرشد ووجه وبلغ فيه البلاغ المبين، وهو أن يتضح الفرقان بين الحق والباطل، وأن يوضح المحجة البيضاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوجه صلى الله عليه وسلم إلى هذا، ولا أدل على ذلك من أن كل خطبة كان يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقول: أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمق في الأمة ويعمق في المسلم هذا الأمر بالذات، لأنه إذا صلحت لك عقيدتك وصلح لك منهجك وصلحت لك سنتك صلح لك كل شيء، فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. والله سبحانه وتعالى زكى النفوس ودلها على ما تزك به من طاعة الله سبحانه وتعالى، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وخير ما تزكى به النفوس إقامته على التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، فيعظم القلب بهذا التوحيد العظيم، ويجمع العبد قلبه على ربه سبحانه وتعالى، فيجعل ولاءه وبراءه، ويجعل محبة وبغضه، ويجعل كل شيء يتصل بحياته لله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأعظم شيء تزكو به النفس توحيد الله سبحانه وتعالى، وجمع القلب على توحيده سبحانه، فيفرد الله سبحانه وتعالى بربوبيته، فهو الخالق عز وجل، هو المتصرف في أمر عباده، لا يتصرف العبد في أمر نفسه فضلا أن يتصرف في أمر غيره، وإنما كل ذلك لله، لله ملك السماوات والأرض، إليه المرجع وإليه المآب، فيضع حاجته ويضع أمره بين يدي ربه سبحانه وتعالى، يجمع القلب عليه. معاني الربوبية قد نستهين بها، قد نقول هذه المعاني لم يختلف فيها المسلم عن الكافر، فالكافر يقر بالربوبية أن الله عز وجل خالق، وأنه سبحانه وتعالى رازق، وأنه محي ومميت، ونمر على هذه المعاني وكأنها معاني متفق عليها بين الخليقة لا تستحق أن تتدبر. الكفار يقرون بالربوبية، لكن هل يوحدون الله توحيد الربوبية، توحيد العبادة، ويجمعون قلوبهم على ربهم سبحانه وتعالى؟ إن أيقنوا بالربوبية أسلمهم ذلك إلى الألوهية. ولهذا كانت آيات الربوبية يأتيها ويأتي بعدها مباشرة التذكير بالعبادة. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. لا بد من ثمرة للإيمان بالربوبية. ليست الثمرة يا إخواني أننا نقول هؤلاء معنا في الربوبية وننتقل إلى الربوبية ولا نقف عند معاني الربوبية. أتدري ما معاني الربوبية؟ معاني الربوبية أن تخرج من حولك من حولك وقوتك إلى حول الله عز وجل وقوته. فهو المدبر سبحانه وتعالى وهو المتصرف في أمور عباده فتجمع قلبك عليه. إن سألت سألت وإن دعوت دعوت. لماذا؟ لأنه المتصرف في الكون، لأنه المدبر، لأنه سبحانه وتعالى مالك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، لأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء. ومن ذلك أنه يخلق الهداية والضلال، ويخلق سبحانه وتعالى الشقاوة والسعادة، ويهيئ ويوجه ربنا عز وجل، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. معاني الربوبية معاني لا تهمل، معاني الربوبية معاني ينبغي أن تعظم في القلب، تعظم في القلب. واعلموا أن الشرك في الربوبية يعود إلى الشرك في أن الشرك في الإلهية يعود إلى الشرك في الربوبية ويعود إلى الشرك في الأسماء والصفات. فهذه الأنواع من التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات معاني كلها متلازمة متلازمة. ولهذا إذا قال الرجل مدد يا فلان فقد أشرك ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. أشرك ألوهية معروف لأنه دعا غير الله سبحانه وتعالى فأشرك في العبادة، وأشرك ربوبية لأنه زعم أن متصرفا في الكون غير الله سبحانه وتعالى يطلب مددا ممن؟ من ميت. من الذي يتصرف في الكون ويعطي المدد؟ إنه الله. وهذا من معاني الربوبية. أيضا حينما يدعوه الآن من دون الله عز وجل يدعوه وهو لا يسمعه، إذن بذلك يكون قد ادعى له السمع المحيط أنه يسمعه وأنه يطلع على حاله، ولهذا على ما يدعوه إلا أنه يدعي له ذلك، فيكون قد أشرك أيضا في الأسماء والصفات. فمعاني الربوبية معاني الألوهية معاني الأسماء والصفات لابد أن تعظم في القلب. فأعظم ما تسك به النفوس توحيد الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يجمع قلبه. فلا تفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات وأنت عار عن ثمراتها، أنت عار عن ثمراتها. إفراد الله بهذا معناه أنك لا تجعل دنياك إلا له سبحانه وتعالى، تتصرف في كل شيء في كل شيء، وتشهد مشهد التوحيد عند كل أمر من أمور، يكون مشهد التوحيد مشهدا بارزا مشهدا واضحا. حينئذ تزكو النفوس وتزكو القلوب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رب على التوحيد في مكة، رب على هذا التوحيد 13 سنة، ونبي صلى الله عليه وسلم لا يتحول من التوحيد إلى غيره إلا ما نزل من بعض الأمور القليلة من الأحكام. لكن كان العهد المكي عهد التوحيد، عهد العقيدة، لأن العبد إذا رسخت العقيدة في قلبه وعظم التوحيد في قلبه انبنى على ذلك بعد ذلك الامتثال للأحكام، امتثال الأحكام. فإن قلت له الزنا حرام قال سمعا لربي وطاعة، إن قلت له الربا حرام قال سمعا لربي وطاعة. فلانت القلوب وتربت على هذا التوحيد أولا، وعظم التوحيد فيها وتربت على التحمل. فلقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يؤذون أشد الإذاء ومع ذلك يصبرون ويحتسبون، لأن التوحيد كان عميقا في القلوب. من أجل هذا التوحيد هجروا الأوطان وهجروا البلدان وتركوا الأموال وهجروا إلى الحبشة الهجرتين ومن بعد إلى المدينة هاجروا. كل ذلك لماذا؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. فتربت القلوب على هذا التوحيد العظيم. حتى الأنبياء انظر كيف أنهم يعظم التوحيد في قلوبهم ويطلبون مزيدا ومزيدا. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. انظروا الطلب هنا متعلق بالربوبية أو الألوهية، ربي أرني كيف تحيي الموتى متعلق بالربوبية، متعلق بمسألة الخلق وأن ينتقل الإنسان من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين. لا شك أن هذا أمر عظيم جدا، فإذا رأى الإنسان ذلك لا شك أنه يكون قد عظم الإيمان في قلبه وعظم التوحيد في قلبه. رب أرني كيف تحيي الموت. فالشاهد أن الإنسان إذا تربى على هذا التوحيد وعظم التوحيد في قلبه أنتج التربية العظيمة. فخير ما تزكو به النفوس توحيد الله عز وجل، فيعظم الرب في قلب العبد، وبالتالي يكون توجه العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي يعظم به الإيمان في القلب وتزكو به النفوس الاتباع، ألا يكون لك متبع بإطلاق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن عداه من الناس مهما كان الشيخ مهما كان العالم فإنه معروض على السنة، معروض على الاتباع. إن وافق أخذنا قوله، وإذا ما وافق رددنا قوله، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن سئل عن شيخه قال شيخي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيخه، شيخه بمعنى ماذا؟ تلقى عنه العلم مباشرة؟ لا، وإنما شيخه معناه أنه الذي لا يقدم على قوله قولا ولا يقدم على أمره أمرا. نعم، شيخ العبد، شيخ المسلم الذي لا يقدم على قوله أحدا، والذي معروض قول كل شيخ على قوله، فإذا وافقه قبله وإذا لم يوافقه رده. الاتباع الذي يجعل انقيادك يجعل طريقك الذي تسلكه يا الله عز وجل طريقا واحدا، ليس طرقا متعددة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. سبيل واحد، صراط واحد. فإذا سلم للإنسان توحيد الله وجمع قلبه على الله، فكان الله مراده وكان الله قصده، يريدون وجه الله، يريدون وجهه، يبتغون ما عند الله سبحانه وتعالى. من مات وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يحرمه الله سبحانه وتعالى على النار ولا تمسه النار، يبتغي بذلك وجه الله خالصا من قلبه، صدقا من قلبه، مستيقنا بها قلبه، وهو يعلم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا التوحيد ثم هذا الاتباع، وهما الكلمتان العظيمتان التي ينبغي أن يحققهما المسلم، والدين كله لتحقيق هاتين الكلمتين: التوحيد السنة، التوحيد السنة، التوحيد توحيد المعبود، والسنة توحيد المتبع. ولهذا يقولون توحيد الاتباع، وليس يعني هذا أن التوحيد أربعة أقسام، لا، وإنما التوحيد ثلاثة أقسام، أعني توحيد الله عز وجل. فتوحيد الله سبحانه وتعالى ثلاثة أقسام: الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. أما هذا قسم يختص بشهادة أن محمد رسول الله، توحيد الاتباع فيكون اتباعك المطلق للرسول صلى الله عليه وسلم عند الإطلاق، لا تتبع إلا هو صلى الله عليه وسلم. وكل اتباع لشيخ لعالم فإنما هو متفرع عن اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا خالف قول قول رسول الله قدمت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جمع الإنسان قلبه في التوحيد على ربه سبحانه وتعالى وفي الاتباع على نبيه صلى الله عليه وسلم كان عبدا ربانيا. لا داعي يا إخواني للولوج والخروج والتأخر والتلعثم والإنسان يتخبط ولا يدري إلى أي طريق يتجه وأي منهج يتبع. المسألة يا إخواني بدون مجاملة مختصرة في كلمتين: توحيد وسنة. توحيد تجمع قلبك على ربك، فإن سألت سألت وإن دعوت دعوت. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. المعنى هذا يتعمق في نفس الإنسان. ثم المعنى الآخر معنى الاتباع: وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا. فعليكم بماذا؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالإنسان يوحد قصدا بدون مجاملة. لا تجامل شيخا ولا تجامل أبا ولا تجامل أما ولا تضيع حياتك من أجل ولد ثم تلقى الله سبحانه وتعالى. حتى ولو كنت على خير لكن لا ترضى من هذا الخير بالدون، وإنما نافس. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل عاملون. إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. ما تقول الله الحمد لله أنا على هذه الدرجة، أو أصلي الجماعة والحمد لله أنا أحفظ القرآن. ما لا، إنما سابق ونافس. لا تترك أحدا يسبقك إلى الله عز وجل. لقد كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يقوم من الليل قياما عظيما ويقول هكذا حتى يعلم محمد صلى الله عليه وسلم أنه ترك رجالا. بل إن بعض السلف قال: لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. يعني أراد أن ينافس الملائكة يا إخوان، ينافس. لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. وهذا الصحابي وهذا التابعي الذي يقول: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطيني الصلاة في قبري. إلى هذا الحد يا أخوان، لا يريد انقطاعا عن الصلاة حتى في القبر. اللهم إن كنت أعطيت الصلاة أحدا في قبره فأعطيني الصلاة في قبري. انظروا إلى هذا التنافس الذي كان عليه، وهذه الهمة التي كان عليه سلفنا الصالح. لأعبدن الله في الأرض كما تعبد الملائكة في السماء. وما عبادة الملائكة في السماء يا إخوان؟ يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وهو يقول لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. هذا الذي ينبغي للإنسان أن يكون عليه، يجمع قلبه عليه على التوحيد وعلى السنة، وأن يزكي نفسه بتلك الأعمال الصالحة. لقد دخلت امرأة يوما ما على امرأة الأوزاعي رحمه الله تعالى، فرأت سجادة الشيخ مبللة، فقالت لها: أنا تصوني سجادة الشيخ عن بول الصبي؟ فقالت: ليس هذا بول الصبي، وإنما هي دموع الأوزاعي. هذه دموع الأوزاعي. فلقد كانوا رحمهم الله تعالى يعلمون أن الطريق إلى الله قائم على التزكية. فينبغي يا أخواني أن نسعى في تزكية نفوسنا، وألا نترك بابا من الأبواب حتى نرقى. نافس إن لم تجد زميلا صاحبا لك تنافسه، نافس الصحابة، نافس التابعين، نافس أئمة الهدى. اجعل هؤلاء أمامك دائما. قال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، قال سبحانه سابقوا إلى مغفرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين. فينبغي أن نسعى في تزكية نفوسنا بكل سبيل، وأعظم سبيلين نزكي بهما أنفسنا سبيل التوحيد وسبيل الاتباع. سبيل التوحيد وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وسبيل الاتباع وهو معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا حينما تعيشه في أجواء سلفية ومع دواوين سلفية لا شك أن هذا أعظم أسباب الثبات وأعظم أسباب الهداية، أن الإنسان يصفي منبع التلقي، يصفي منبع الاستدلال، فيجعل استدلاله بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وفهم سلف الأمة، ويجعل اتباعه لعلماء الأمة الذين هم على ضرب سلفنا الصالح. أسأل الله بمن وكرم وعظيم فضله أن يجمعنا وإياكم دائما أبدا على هذا الطريق، ولا يحرمنا فضله ويثبتنا عليه حتى الممات. هذا الطريق يا أخواني ليس إذا بلغ الإنسان عمر 40 أمن أو 60 أمن، وإنما تحتاج إلى أن تجاهد نفسك عليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أن تجاهد نفسك عليه إلى الممات حتى تلقى الله عز وجل على ذلك، فتلقى الله سبحانه وتعالى على التوحيد وعلى السنة. فإن سئلت في قبرك من ربك من نبيك ما دينك، أجبت إجابة سريعة عظيمة ترفع قدرك، وهي ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا هذه الأسئلة الثلاثة في القبر: الرب، الرسول، الإسلام. إذن هي أسئلة التوحيد، هي أسئلة الاتباع. فهذا يعود إلى هذا الأمر وتعميق هذا الأمر: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذاق طعم الإيمان، طعم الإيمان. فالإيمان له لذة وله حلاوة، وهي اليقين، وهي الطمأنينة، وهي الانشراح الذي يكون في القلب، يجده الإنسان عوض هذا الإيمان. فنسأل الله أن يجعل لنا ولكم من هذا أوفر حظ ونصيب. هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذه الرسالة المباركة، ويتعليقات الشيخ عبيد الجابيري حفظه الله تعالى على أصول السنة للحميدية رحمه الله. وقد وقفنا عند مبحث الإيمان قول عمل يزيد وينقص. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال الحميدي رحمه الله: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. قال الشيخ عبيد الجابري حفظه الله: هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة: قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه إحدى العبارتين عند أهل السنة. والعبارة الأخرى المشهورة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالقول قسمان: قول القلب وقول اللسان.
وقد تعددت وتنوعت تعريف السلف للإيمان، وكلها تدور حول معنى واحد. وحاصل ما عرفوا به الإيمان تلك العبارات: الأولى الإيمان قول وعمل، والثانية الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، والثالثة الإيمان قول وعمل ونية، والرابعة قولهم الإيمان قول وعمل ونية وسنة. تنوعت عبارات السلف في تعريف الإيمان، فكانت عبارتهم على هذا النحو. وهذا هل يعد من اختلاف التنوع أو اختلاف التضاد؟ هذا من اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. فالإيمان قول وعمل لا يعارض قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل جرح الأركان، لا يعارض ونية، لا يعارض وسنة، فكلها تدور في فلك واحد. فالإيمان قول وعمل، هذان أمران لا يتعارض مع الثلاثة. كما نقول في التوحيد قسمان ولا تعرضان مع الثلاثة. في التوحيد قلنا التوحيد ينقسم إلى قسمين: التوحيد الطلبي الإرادي، والتوحيد العلمي الخبري. التوحيد الطلب الإرادي هذا يدخل تحته توحيد الألوهية، توحيد العبادة. طيب التوحيد العلمي الخبري يدخل تحته ماذا؟ توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إذن التوحيد العلمي الخبري منقسم إلى قسمين، والتوحيد الطلبي واحد، فلا تعارض بين هذا وبين أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ولهذا نقول داخل هذا التقسيم، نقول التقسيم الاصطلاحي، سواء تقسمت التوحيد إلى قسمين أو إلى ثلاثة هذا أمر اصطلاحي. أما أقسام التوحيد ثلاثة هذا تقسيم استقرائي، تقسيم استقرائي. ولهذا نقول تقسيم التوحيد له اعتباران: باعتبار هو استقرائي، وباعتبار هو اصطلاحي. وما الفرق بين الاستقرائي والاصطلاحي؟ الاستقرائي الذي يعتمد على استقراء نصوص الكتاب والسنة، وأنك مهما وأنك إذا تدبرت الكتاب والسنة فإنك لا تخرج عن الثلاثة أقسام. ولهذا لماذا اشتد العلماء في عدم إحداث قسم رابع لأقسام التوحيد؟ لماذا؟ لأنه ما في. الذي ستخرجه والذي ستقول به إن كان المعنى في نفسه صوابا فهو داخل في الثلاث. ولهذا الذين قالوا توحيد الحاكمية، توحيد الحاكمية عن معنى إيه؟ افرض الله بالحكم، ما هو داخل، داخل في العبادة توحيد الإلهية، وداخل في توحيد الربوبية، وداخل في توحيد الأسماء والصفات. لماذا تفرد له قسما؟ ولهذا اشتدوا وقالوا من قال بهذا التقسيم وزاد على تقسيم السلف توحيد الحاكمية فهذا ضال، فجعلوا هذا من الأقسام المبتدعة، من الأقسام المحدثة. ليه؟ لأن السلف ما قسموا التوحيد الأربعة، ولأن هذا المعنى الذي تريده وهو إفراد الله بالحكم هذا موجود. فعلى ما تفرد؟ هل نقول توحيد الذبح، توحيد النذر، توحيد الاستغاثة، توحيد كذا أقسام: الرابع الذبح، الخامس الاستغاثة، السادس؟ طيب وهذا داخل في الإلهية، هذا داخل في توحيد العباد. هل تقول توحيد الخلق، توحيد الملك، توحيد الإحياء، توحيد الإماتة، توحيد كذا؟ طيب وهذا داخل في الربوبية. فإفراد الله بالحكم هذا داخل أصلا في الأسماء والصفات باسمه سبحانه الحكم، في الربوبية بالحكم الكوني قدري والتصرف، داخل في الألوهية بإفراده سبحانه وتعالى بالتشريع. إذن الحاكمية هذه اللي تقولها، مع أن المصطلح ذاته غير يعني وارد، لكن نقول توحيد الله عز وجل بالحكم، إفراد الله سبحانه وتعالى بالحكم، هذا داخل في أقسام التوحيد. فعلام، ولهذا كان من أحدث هذا النوع من التوحيد وتوحيد الحاكمية ده من عندهم غلو في باب الحكم، من عندهم غلو في باب ماذا؟ في باب الحكم. ولهذا فسروا بها لا إله إلا الله. فالذين عندهم توحيد الحاكمية، إن سألت انظر إلى محل الغلو. إن سألت ما معنى لا إله إلا الله ماذا يقول لك؟ لا حاكم إلا الله. إذن فسر كلمة التوحيد بمعنى واحد وهو إفراد الله بالحكم، إفراد الله بالحكم. فلا إله إلا الله عندهم لا حاكم إلا الله. يبقى المسألة ليست مسألة مصطلح، إنما المسألة مسألة خلل في هذا الباب جعلهم يفردون هذا النوع بقسم خاص، وبناء عليه هم الذين أيضا يقولون دعونا من شرك القبور وتعالوا إلى شرك القصور. كل هذا مبني على ما يسمون بتوحيد الحاكمية. المسألة مش مسألة اصطلاحية زي ما بقولك كده، هو التقسيم اصطلاحي ولا كذا، مثل ما كان يقول الحويني وعبد الرحمن عبد الخالق، لما الحويني بيسأل عبد الرحمن عبد الخالق هل ده تقسيم اصطلاحي ولا شيء لابد منه، فيقول اصطلاحي عادي تزيد تنقص. ابن عبد الوهاب وضع أقساما عديدة في كتاب التوحيد. لا يا أخواني، اللي جعل توحيد الحاكمية جعله بمنهجية، ليست المسألة اصطلاحية. إنه يقول وقسم رابع توحيد الحاكمية يعني إفراد الله بالحكم وخلاص. طب حينما تعرف لا إله إلا الله لماذا عرفتها بالحكم؟ هل عرفت لا إله إلا الله بلا معبود حق إلا الله؟ لا. يبقى العنوان توحيد حاكمية، تحتيه تفسير لا إله إلا الله بالحاكمية. هذه طبعا حاكمية يقول مصطلحهم يعني، وهي لا حاكم إلا الله. من لا حاكم إلا الله انطلقت القطبية وانطلق التنظيمات الإرهابية، لا حاكم إلا الله. وهذا ما سمعناه كثيرا من الحويني لما يأتي أن يفسر لا إله الله يفسرها لا حاكم إلا الله. وإنما تعريفه عند أهل العلم لا معبود حق إلا الله. ولهذا تعريف التوحيد كلمة التوحيد ليس سهلا. عند الأشاعرة منهج في تعريف لا إله الله، لا خالق لا قادر على الاختراع لا صانع إلا الله. هؤلاء لا حاكم إلا الله. يبقى المسألة ليست نوعا ينضاف إلى أقسام التوحيد، وإنما المسألة توجه. بعد ذلك دعونا من شرك القبور، انتبهوا، دعونا من شرك القبور وتعالوا إلى شرك القصور. ما شرك القصور؟ الحاكمية. ما شرك القبور؟ العبادة. ولهذا لا يعرفون كلمة التوحيد بماذا؟ بالعبادة، إفراد الله عز وجل بهذا، لا معبود حق إلا الله. إذا كانوا هم أنفسهم يهونون من شأن هذا، دعونا من شرك القبور. ما تجلس تدرس يا شيخ ليلك ونهارك إفراد الله بالذبح، إفراد الله عز وجل بالنذر، إفراد الله كذا، وتقول دعوا اتركوا الأموات، لا تعبدوا الأموات، إن سألت فاسأل الله وإن سألت فاسأل الله. أين الحكام يا شيخ؟ أين كلامك من الحكام؟ لأنهم ماذا يريدون في الحكام؟ يريدون ماذا؟ أيها الحاكم أقولها لله من على هذا المنبر، اتق الله في المسلمين، إنك ظالم. هذا الذي يريدون أصلا، حتى تكون موحدا توحيد الحاكمية وتكون على هذا التوحيد لابد أن تقول على المنبر هكذا. وإذا جئت تدعو تقول الله بمن ظلم المسلمين، اللهم عليك بمن ضيق عليهم، اللهم عليك بمن، الله، ويصف الحاكم الوصف على المنبر. هو هذا الذي يجتمع حول هؤلاء. إنما اللهم أصلح حماتنا وأمورنا، هذه خاصة بك أنت. من هنا قال البربهاري رحمه الله تعالى البربهاري: وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. السلف ما يقولون كلاما عبثا، عظم كلام السلف. لماذا سوا على هذا؟ أنت تظن مسألة دعاء يعني؟ الدعاء منهج، الدعاء يفرق من السلف السني والخارجي. أنت تظن حينما تقول اللهم أصلح أمتنا ولا تأمرنا، اللهم وفق حكمنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه العمل بكتابك سنة تمين، أنت بتظن دي سهلة؟ ده منهج. أو اللهم عليك بمن ضيق على المسلمين، اللهم عليك بمن غلت به الأسعار، اللهم عليك، لا ده منهج. لهذا يقع عليه: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يعلى السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. يبقى ده ليس منهج مدخلة، ده منهج من السلف. الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى الذي قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وعنده من؟ عبد الله بن المبارك، ليس عند حزبيون وليس عند خوارج وليس عند مرجئة، إنما عنده من؟ عند عبد الله بن المبارك، الإمام المبارك السلفي صاحب السمت والهدي والعلم. فقال لما يا أبا علي؟ استفسار، استفسار منك يا فضيل، لما؟ لما لو كانت لك دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان؟ لما؟ قال لأنها إن كانت لي لن تتجاوزني، وإن كانت للسلطان نفع الله به العباد والبلاد. فماذا قال عبد الله المبارك يا أخواني؟ قام وقبل بين عينيه وقال والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي، ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي. إذا المسألة ضخمة كده، يعني اللهم وفق السلطان، دي مسألة مش فرعية، ده مسألة بتعبر عن منهج، مسألة السلف عظموا هذا التعظيم. نعم، لأنها راجعة إلى منهج. يبقى لما تيجي تقسم التوحيد إلى أربعة أقسام وتدخل تقسيم توحيد الحاكمية، لا، يبقى الوقفة معك ليست وقفة سهلة، وإحداثك هذا ليس إحداثا سهلا. ولما تيجي تقول لا حاكم إلا الله بدلا من لا معبود حق إلا الله، ليس سهلة. ولما تيجي تقول دعونا من شرك القبور وتعالوا إلى شرك القصور، ليس. ولما تيجي تمتنع عن الدعاء للسلطان، ليس سهلا. الذي سهل هذه الأمور يا إخواني، خذوها مني، الذي سهل علينا هذه الأمور هوان منهج السلف علينا، هوان المنهج، هوانه. دعوة الدعاء، إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان، الدعاء يقفون عنده، يقفون عند الدعاء. يبقى لما تيجي تحدث لي نوعا رابعا في التوحيد، ولما تأتي تفسر لي لا إله إلا الله بلا حكيم الله، ولما تأتي تقول دعونا من شرك القبور وتعالوا إلى شرك، تلغي توحيد النبي الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. هو النبي جاء يحكم؟ النبي ما جاء يحكم، النبي جاء يعبد الناس بهذا التوحيد، يعبد إلى أي شيء يدعوكم. النبي جاء يبطل عبادة الأصنام التي رموز، رموز لصالحين، رموز لأنبياء، رموز ل، وهكذا إبطال هذا الشرك وجمع القلب على الرب. ما كل نبي حكم، ولا كل نبي أمر بالجهاد، لا كل نبي حصل له التمكين بحيث يكون الحاكم، ولا كل نبي أمر بالجهاد. الجهاد فرض على بعض الأنبياء ليس على جميع الأنبياء. إذن ما الذي جاءت به الأنبياء ولم يختلف نبي فيه عن آخر؟ مشروعية الجهاد؟ لا، ما كل نبي جاهد. أن يحكم؟ لا. ما الذي اتفق عليه الأنبياء جميعا إخوان؟ قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. هذا الخطاب نعم للنبي، لكن هو خطاب لكل نبي، التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى إذن مسألة هذه المصطلحات والوقوف عندها ليس سهلا. فلما اعتز انا واقف انا عند تقسيمات السلف، عند اصطلاحات السلف ولا اعدوى، هذا ضبط المنهج. لان اول خلل يقع في منهج في اتباعك لمنهج السلف، اول خلل يقع يا اخوان، الخلل في المصطلح. هذا اول خلل يقع، الخلل في المصطلح، ومن ثم يقع في المفهوم. انتبهوا، اول خلل بيقع في المصطلح. اليوم ادخل مصطلح الحكمية يا اخي لمشحة في الاصطلاح، هو يعني اليس الله يفرض بالحكم؟ هو بيحكم عليها بهذا، أنت إيه المشكلة عندك يا هشام في توحيد الحاكمية؟ توحيد الحاكمية يعني فرض الله بالحكم، أنت عندك مشكلة في هذا؟ نقول له لا، ما فيش إشكالية أبدا في إفراد الله عز وجل بالحكم، بالعكس ده هذا التوحيد الذي ينبغي أن نؤمن به. طيب خلاص، ما إيه الإشكالية؟ ده مسألة اصطلاحية بقى، نحط توحيد حكمية ما نحطش توحيد حكمية، هي المسألة إفراد الله بالحكم. نقول له كان زمان ممكن يضحك علينا بكده، كان زمان قبل ما نعرفش يعني إخوانه، قبل ما نعرفش يعني، لكن لا، المسلم السلفي ينبغي أن يتربى. المسألة عندكم مش مسألة مصطلح، ده المسألة منهج، ده المسألة دعونا من من الشرك الذي حربه الأنبياء، وتعالوا إلى شرك القصور. وبعدين شرك القصور أنت بتتعامل معاه إزاي؟ اللهم اصلح ما دون ذلك، لا بالخروج أو العزل، بالمظاهرات أو الثورات. ما هو يا إخواني لا يقبلون منك في شرك القصور، اللي بيسمونه شرك القصور، لا يقبلون منك إلا الخروج. السبيل الوحيد لهدم شرك القصور قتل الطواغيت، قتل الطواغيت. أنا عندي حاكم في البلد الفلاني، حتى أهدم شرك القصور ويكون عندي توحيد الحاكمية، يبقى أبدأ من الرأس، اقطع رقبته، اقطع حكومته. طب وبالتالي يبقى كده انتهى شرك القصور. وبالتالي ولهذا بقالكم كم سنة من أول رئيسكم ذي الخويصرة إلى اليوم، ما قامت دولة للخوارج تعبد الله على بصيرة وتنصح للمسلمين. كيف ينصح المسلمين وهم مكفرون المسلمين؟ تخيل حاكمك يكفرك إن زنيت، إن سرقت، هيقيم فيك حد إيه؟ حاكمك الخارجي ده يكون فيك حد إيه؟ حد سرقة ما عندوش، حد زنا، انتبهوا لهذه النقطة، حاكمك الخارجي هذا هيقيم فيك حد إيه؟ إن سرقت يكون فيك حد إيه؟ السرقة؟ لا. طب إن زنيت هيقيم فيك حد الزنا؟ لا. طب إن قذفت هيقيم فيك حد القذف؟ لا. طب إن شربت الخمر سيقيم فيك حد شرب الخمر؟ لا. الحاكم الخارجي لسه عنده ولا حد واحد، حد الردة بس، حد الردة. عرفتوا المسألة يا بتوع شرك القصور؟ المسألة يا اخواني ليست مصطلحا، بارك الله فيكم، المسألة منهج. انا عايز افهم حاكمي الخارجي هذا الحدود اللي هيقيمها ايه؟ متى يقيم الخارجي حد الزنا؟ ابدا مستحيل. ليه يا اخوان؟ لانه بيكفر بالمعاصي. هو بيكفر الزاني هيقيم فيه حد الجلد ولا الرجل؟ لا، الردة. هو بيكفر السارق هيقيم فيه حد سارق؟ يعني حاكمك الخارجي هيقطع يدك؟ لا، بيقطع رقبتها. هو عنده حد واحد، حد الردة. الله المستعان. تأملتم المعنى ده؟ يعني ماذا لو كان حاكمك خارجي؟ ولهذا ما حصلت في عمر أمة الإسلام، تخيل، خدها معلومة، ما حصل في عمر أمة الإسلام إن حاكم خارجي يكون حاكم المسلمين ويستتب له الأمر ويحكم فيهم بتلك الأحكام، ما حصل. الحاكم الخارجي اللي يقيم حد زنا أصلا هذا معارض منهجه أصلا، وإنما يقيم فيك حدا واحدا هو حد الردة، لأن الزاني مرتد، لأن السارق مرتد، لأن حتى القاتل هو ما ينفذ فيك حد القصاص، ما ينفذ فيك القصاص، ده اسمه قصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد. طب المرتد بتقطع رقبته والقاتل بتقطع رقبته، لكن هل الوصف في قطع الرقبة هنا هو الوصف في قطع الرقبة هنا؟ من اللي يفرق؟ ها؟ من اللي يقول ايه الفرق؟ واحد قتل رجلا او قتل امرأة فهنا نقطع رقبته قصاصا، طيب واحد ارتد هنقطع رقبته ايضا، ما الفرق بين هذه الرقبة وهذه الرقبة؟ ها؟ قول يا حسام. نعم، ارفع صوتك. هذا مقتول حدا، هذا مقتول ردا، يعني اشرح لي. ها يعني ايه مقتول حدا وده مقتول ردة؟ يعني ردا نفكها في ايه؟ نفك الردة دي في ايه؟ اشرحها لي. يعني ايه؟ يعني كافر، يعني ده مقتول كفر، ده هنا قتلناه كفرا خلاص، ده مرتد. وهنا قصاصا، يعني الأدق من عبر عن حد وان كان يمكن يدخل، لكن نقول قصاصا. طب ده مقتول قصاصا يبقى ده مسلم وعليه، ده نقتله ولا نصلي عليه ولا نتفلوا مقابر المسلمين، وده بنقتله ونصلي عليه ولا نتفلوا مقابر المسلمين. عند الخارجي بقى متى يقتل ونصلي عليه؟ لا وجود له. يبقى عرفت المسألة، المسألة ليست راجعة إلى مصطلح اسمه مصطلح الحاكمية، لا، المسألة راجعة إلى منهج تحت مصطلح الحاكمية. إيه تحت مصطلح الحاكمية؟ إيه تحت مصطلح الحاكمية؟ سمعت أنت؟ ولهذا تحت مصطلح الحاكمية القطبية، تحت مصطلح الحاكمية الداعشية، تحت مصطلح الحاكمية القاعدية، تحت مصطلح الحاكمية كل تنظيم إرهابي في العالم، هذا تحت مصطلح الحاكمية. ولهذا بالفقه هذا يعالج الإرهاب، بالفقه هذا يستقطب أتباع هذه التنظيمات. إنما تيجي تعالج الإرهاب بمفهوم حاجة اسمها مفهوم الإيمان اللي احنا نشرحه الآن، مفهوم الإيمان. يعني لما جاد الحق زمان يناقش الجهاديين في كتابه الفريضة الغائبة، في كتابهم الفريضة الغائبة، كان في كتاب لهم كتاب الفريضة الغائبة، لما جي ناقش جاد الحق زمان أصحاب كتاب الفريضة الغائبة ناقشوا بإيه؟ ناقشوا بمفهوم الإيمان، أن الإيمان هو التصديق، يبقى المطلوب منك التصديق، لأنه الإرهاب سببه إيه؟ سببه التكفير بأقوال بأفعال. يبقى علاج، فسر الإيمان، العلاج بمفهوم الإيمان، مفهوم الإيمان تصديق. يبقى ألغينا أقوالا وألغينا أعمالا يحصل بها الردة، يبقى خلاص لم يعد هناك إرهاب، لأنك أنت بتكفر به قال، بتكفر به فعل، حتى هم أقوالهم الكفرية بيربطوها بالقلب. يبقى ده راجع لماذا؟ راجع للقلب، والقلب لا اطلع عليه. يبقى جاد الحق ناقش كتاب الفريضة غير مفهوم ايه؟ الايمان. ونفس المسألة الى اليوم الاشاعرة والصوفية بحرب الارهاب بمفهوم الايمان ومفهوم الولاية، الولاية الوسطية، ادا معبد كده مع قبر سيدي كده، شوفوا حرب الارهاب، السلام العالمي اهو، معبد مع قبر زي الهلال مع ايه؟ مع الصليب، مع النجمة، الهلال مع النجمة مع الصليب كده، تمام، هو ده الحرب، هو ده الحرب. لا، الكلام ده ما يصلح، بالعكس ده يزيد الإرهاب. إنما علاج الإرهاب العمق، المفاهيم اللي احنا بنتكلم فيها دي، المفاهيم، إن الولد يفاجأ، لا 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 لا، كأن أنا مفهوم الحاكمية بيترتب عليك اللي أنت بتقوله ده كله، وبعدين اللي أنت بتقوله ده فعلا كلام صح، كلام مبني على أدلة، كلام مبني على واقع. يعني المسألة مش مفهوم حاكمية، هنضيف هذا المصطلح لأنواع التوحيد لتكون جريمتنا فقط هي الخروج عن منهج السلف في التقسيم. ليست هذه الجريمة فقط، بل الجريمة هي الخروج عن منهج السلف، ليس في التقسيم بل في الفهم بل في المضمون. يبقى أنت شيخ تقول دعونا من شرك القبور أشرك القصور، وأنا شيخ بقول علينا أن نهدم هذه الأوثان والأصنام في قلوب الناس التي صاروا بها مشركين وصاروا بها خارجين من الإسلام، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ممن هو على التوحيد الخالص وعلى السنة الخالصة. يبقى تقسيم التوحيد الثلاثي ده تقسيم إيه؟ استقرائي. نقول بقى هو قسمان، هو ثلاثة، أمر اصطلاحي تعبر عن الثلاثة باثنين، فتقود علمي خبري أو طلبي إرادي ما في إشكال، تعبر بالثلاثة ما في إشكال. إذا عرفنا هذا سحبناه إلى مفهوم الإيمان الذي عندنا، مفهوم الإيمان. فالإيمان عندنا قول وعمل. طيب إن قسمناه إلى الثلاثة، قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان. القول والعمل المجمل هنا هو ماذا؟ هو القول والعمل المفسر هنا. بمعنى إيه؟ بمعنى أن القول قولان وأن العمل عملان. فهناك قول الظاهر وقول الباطن، وهناك عمل الظاهر وعمل الباطن. قول اللسان ده قول الظاهر، النطق بالشهادتين. قول القلب ده قول القول الباطن، وهو إقراره وتصديقه. عمل ظاهر عمل الجوارح، عمل باطن عمل القلب. يبقى لابد من أربعة: قول اللسان، قول القلب، عمل القلب، عمل الجوارح. يبقى لابد من كام؟ من أربعة. وعليه لما نقول قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل جوارح الأركان، الاعتقاد ده هيضمن ايه؟ هيضمن الباطن سواء في القول او في العمل، لان هيبقى معي بعد ذلك ماذا؟ قول اللسان وماذا؟ وعمل الجوارح. يبقى باقي ايه؟ قول القلب وعمل القلب اللي هو معبر عنه بماذا؟ بالاعتقاد. يبقى لما نقول قول اللسان واعتقاد الجنان، يبقى اعتقاد الجنان ده ايه؟ اعتقاد الجنان داخل في قول القلب وداخل في عمل القلب وعمل الجوارح والأركان. عند التفصيل الزائد يبقى عند أربعة أمور. إيه الأربعة يا إخوان؟ ها؟ قول يا كومي. يبقى قول اللسان، قول القلب، عمل القلب، عمل الجوارح. يبقى القول بقسمه قسمين والعمل بقسمه إلى قسمين: القول إلى قول ظاهر وباطن، قول اللسان، قول القلب، والعمل إلى عمل ظاهر وباطن، عمل القلب وعمل الجوارح. يبقى لابد من أربعة، لابد من هذه الأربعة. ده في الماهية، ماهية الإيمان. ومن هنا بناء على ماهية الإيمان، يبقى ما حكم تارك قول اللسان مع القدرة؟ ليس بأخرس ولا شيء، يبقى كافر. طب ما حكم تارك قول القلب؟ إقرار، كافر. ما حكم تارك عمل القلب؟ نقول أصله كافر، لأنه له بقى كمال، له كمال. يبقى أصل عمل القلب كافر. طب وين المراد بأصل عمل القلب؟ أصل عمل كل أصل الأصل في عمل القلب في كل عمل، أصل كل عمل من أعمال القلوب، أصل كل عمل، أصل محبة، أصل خوف، أصل رجاء، أصل كذا. طيب وعمل جوارح؟ أصل عمل جوارح. يبقى أصل عمل القلب، أصل عمل جوارح. لكن الفرق بينهما أن أصل عمل القلب يتضمن كل عمل، أصل عمل الجوارح يتضمن ماذا؟ أصل عمل الجوارح كلية. فلابد أن يكون هناك عمل واجب مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأربعة فهموها، لأن على مدارها مبحث الإيمان بارك الله فيكم في المفهوم، وإلا في أمر آخر الزيادة والنقصان. يبقى عندنا في مفهوم، في ماهية مفهوم الإيمان، عندنا لابد أن يكون عندنا أربعة أمور. ها من يشرحها؟ من يشرحها؟ ها قول يا ناصر. قول اللسان، قول القلب، عمل القلب، عمل جوارح. طيب قول اللسان اللي هو النطق بالشهادتين، قول القلب اللي هو اقرار وتصديق. طيب عمل القلب اللي هو عمل القلوب، لا محبة، رجاء، اخلاص، انما حركة القلب بقى. اذا تحرك القلب العمل دي اعمال، عمل جوارح صلاة، صوم، زكاة، حج، وجاد الى اخره. طيب ما الذي يلزم حتى لا تنهدم هذه الماهية؟ والذي إذا ترك منه شيء كفر العبد. واحد، قول اللسان مع القدر، لو ما قال لو ما قال لو ما نطق بشهادتين فهذا ليس بمسلم. اثنين ها قول القلب الاقرار تصديق، ما عند اقرار وتصديق يبقى كافر. ثلاثة اصل عمل القلب، اذا اصل عمل القلب عمل واحد ولا اصل كل عمل؟ اصل كل عمل. يعني لو عنده اعمال قلوب ما عدا الخوف، ما عنده خوف مطلقا ولا اصل الخوف يبقى كافر، ما اصل الرجاء يبقى كافر. طيب وعمل الجوارح؟ اصل عمل الجوارح ان يكون عنده ماذا؟ ها شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا بالنسبه لفهم الايمان، لكن في بعض اعمالها حكم خاص زي الصلاه وزي الزكاه، الخلاف في المباني الاربعه وما يتعلق بالكلام في الصلاه، لكن كركن ايمان يبقى يكون عنده شيء مما اختص به محمد صلى الله عليه وسلم. يعني اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، يعني عرفناه من قبل شرعه، شرعه صلى الله عليه وسلم موجود في شرعه، مش المفاهيم العامة، إنما موجود في شرعه صلى الله عليه وسلم مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه الأربعة لابد أن تكون. قل يا لطفي تاني ماهية مفهوم الإيمان. ها ويلزم أصل عمل الجوارح، ولهذا تارك أعمال الجوارح كلية كافر لأنه ترك ركن الإيمان. تارك أي عمل مع أعمال القلوب كلية كافر. تارك القول مع القدرة عليه كافر. تارك القول وترك الإقرار والتصديق كافر. ولهذا نطق بلا إله إلا الله لكن ما عنده الإقرار، ده منافق، يبقى ده كافر كفر فقط. طيب ما قال لا إله إلا الله يبقى كافر كفر الظاهر، خلافا للأشاعرة الذين يقولون الإيمان تصديق فيتصورون إيمان الإنسان مع عدم نطق بلسان، فهو مؤمن عنده، مؤمن عنده لكن ليس بمسلم، مؤمن عندهم لكن ليس بمسلم. ليه؟ لأنه حتى نجري عليه أحكام الإسلام لابد أن يكون عنده قول اللسان، إنما هو مؤمن ولم يكن مسلما، يعني في الجنة ولم ينطق به لا إله إلا الله، لأنه مؤمن وليس بمسلم، إنما مسلم متوقف على النطق حتى نجرى عليه أحكام الإسلام، لكن هو مؤمن عند الله. ولهذا عندهم أبو طالب في الجنة، هيدخل الجنة بعد عذابه في النار، هيدخل الجنة. ليه؟ لأن أبا طالب كان مؤمنا وإن لم يكن مسلما، ما نطق بالشهادتين لكنه مؤمن. هذا قول الأشاعرة، هذا قول الأشاعرة. نعم قال الشيخ عبد العزيز الرشيد في الوسطية، قوله قول القلب وهو الاعتقاد كاعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله، وقول اللسان وهو التكلم بالشهادتين والقيام بذكره سبحانه وتبليغ أوامره والدعوة إليه والذب عن دينه. طبعا هذا القول اللي هو ركن وهو نطق بالشهادتين، والقول الذي فوق ذلك وهو عمل اللسان، عمل اللسان وعمل. طبعا الركن الذي لا يصح الإيمان إلا به هو قول اللسان اللي هو نطق بالشهادتين، أما فوق ذلك هذا العمل ليس بالركن. فلو لم يبلغ، لو لم يأمر بمعروف، لو لم ينهى عن منكر، لو لم يذكر الله أذكر الصباح والمساء وغيره، هذا لا يكون ماذا؟ كافرا. وعمل القلب وهو نيته وإخلاصه والتوكل والإنابة والمحبة والإنقياد والخوف منه سبحانه. والرجاء وإخلاص الدين له والصبر ونحو ذلك من أعمال القلوب. وعمل اللسان والجوارح كالصلاة والحج والجهاد ونحو ذلك. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة هو ما تقدم أنه قول واعتقاد، وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم، وأنكر السلف على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكارا شديدا. هذا سيأتي. ولو اقتصر هنا وهو يشرح كلام شيخ الإسلام على اللي ذكرناه، يعني وقول اللسان نقول النطق بالشهادتين، أو نفصل بين قول اللسان، قول اللسان الذي هو ماذا؟ الذي هو الركن ونطق الشهادتين، وغير ذلك وهو ما غير النطق بالشهادتين، هذا ليس من الأركان. كذلك عمل اللسان وعمل الجوارح، قول اللسان ونطق بالشهادتين. عمل اللسان هو ما عدا ماذا؟ ما عدا القول اللي هو النطق بالشهادتين. يبقى ذكر وكذا هذا عمله، عمله وإن كان نوع العمل هنا ماذا؟ القول، لكن هذا عمل اللسان، عمل الجوارح والأركان. ولهذا أحيانا يقتصر على عمل الجوارح والأركان ولا يقال عمل اللسان لأنه داخل في الجوارح، وأحيانا يفصلوها يقولون بالعمل، عمل اللسان القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. نعم، هذا بالنسبة لمفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة. طيب، ما مفهوم الإيمان عند الفرق التي خالفت فيه؟ خالف في هذا المفهوم طائفتان، الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة. أما الخوارج والمعتزلة فعندهم مفهوم الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. طبعا مع مفهوم الإيمان عند أهل السنة مع هذه الثلاثة اللي احنا قلناها يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان، ولهذا قال هنا يزيد وينقص، قال هنا يزيد وينقص. عند الخوارج قالوا قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل جرح الأركان. طيب لو قال قائل عند الخوارج المعتزلة، لو قال قائل إذن ما الفرق بين مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة ومفهوم الإيمان عند الخوارج والمعتزلة؟ طالما أن الإيمان قول وعمل عندهما. أيوة حماد، أن أهل السنة عندهم الزيادة والنقصان يزيد وينقص، أما الخوارج والمعتزلة شيء واحد، الإيمان عندهم شيء واحد، إذا زال بعضه زال جميعه وكله، ما عندهم زيادة ولا نقصان. ومن هنا وقع الفرق الجوهري بين أهل السنة الذين إذا نقص إيمان أحدهم بارتكاب معصية أو ترك واجب قالوا ناقص الإيمان، يبقى مؤمن ناقص الإيمان. أما عند الخوارج إذا نقص شيء قالوا إيه؟ كافر، لأن ما في نقصان، لو نقص كفر، وبالتالي الزاني يكون كافرا والمرابي يكون كافرا والقاتل يكون كافرا. عرفتم الفارق الجوهري اللي بيترتب على مفهوم الإيمان؟ عشان كده أخواني بنقول منطلق النجاة، منطلق المنهج الصحيح إيه؟ ها؟ المصطلح، وبعدين المفهوم للمصطلح. ومن هنا قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة، المعترك في المصطلحات والمفاهيم. طيب إلى المعتزلة، ما هو أليس عند المعتزلة التوحيد؟ عندهم مصطلح اسمه التوحيد من أصوله بالخمسة، التوحيد. عندهم مصطلح العد، عندهم مصطلح الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عندهم يا أخوان، بس ليس كمفهومه عندنا. من هنا جميع الطوائف والأحزاب والجماعات انطلقت من مصطلحات بمفاهيم، بمفاهيم. حتى الآن مصطلح الإرهاب، مصطلح التطرف، مصطلح الوسطية، عندي ثلاث مصطلحات. الدنيا كلها بتحارب الإرهاب، حتى أمريكا بتحارب الإرهاب، صح؟ العالم كله بيحارب الإرهاب، اليهود بيحاربوا الإرهاب وبيحاربوا التطرف، والعالم كله بيقول الوسطية، والعالم في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في إشكالية في مصطلح إرهاب، في مصطلح تطرف، في مصطلح وسطية؟ لا، لكن الإشكالية في المفهوم. ما مفهوم الإرهاب؟ حينئذ سترى أن الكل في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ايه مفهوم الوسطية؟ سترى الكل في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. فالوسطية عند هؤلاء التحلل، التميع، ده وسطية. والارهاب عند هؤلاء والتطرف التمسك، التمسك اللي احنا يعني نقصده يعني. فارهابهم، الارهاب في مفهومهم هو التمسك، ده التطرف. والإرهاب مخالفة أنظمة هؤلاء السادة في العالم، تخالفوا تبقى إرهاب. ولهذا ما جعلوا مفهوم الإرهاب مفهوما مطاطيا ليس محددا، وهذه مقصودة، مقصودة أن يجعلوا مفهوم الإرهاب مفهوم مطاطي. ليه؟ يضيقوه ويوسعوه. أرادوا إخراج يهود منه فيضيقوا على المسلمين ويخرجوا اليهود، أرادوا إدخال أحد المقاص في أيديه. لهذا لم يضعوا مفهوما محددا إلى الآن، إنما مفهوم إرهاب مفهوم مطاطي. إنما إحنا عندنا الإرهاب إرهابان ببساطة، إرهاب لأعداء الله يرهبون به عدو الله وعدوكم وآخرون من دونه لا تعلمونهم الله يعلم، وإرهاب الآمنين إفساد الحرث والنسل وإهلاك الحرث والنسل، هذا ليس في الإسلام. إنما نرهب به أعضاء الله، نعم، ما في إشكال. حتى كل دولة تقول كده، أما نرهب أعدائنا محدش يقول أنت إرهابي مذموم. كل دول العالم كده تقول كده، إحنا لابد من جيش وكذا كذا لنرهب به الأعداء، محدش يقول أنت إرهابي مذموم. فيبقى إذن منطلق الاستقامة والهداية مفهوم مصطلح بمفهوم صحيح سلفي. فما الفرق بين الإيمان عند الخوارج والإيمان عند أهل السنة؟ وكلاهما يقول الإيمان قول عمل. أن الخوارج المعتزلة لا يرون الزيادة ولا النقصان، وبالتالي الزاني كافر عند الخوارج، وعند المعتزلة خارج من الإيمان، لأن عندهم من الإيمان يبقى إيمان مطلق، إيمان ما فيش في معصية، وبالتالي إن عصى أخرجنا من الإيمان. لا يمكن يبقى في الإيمان مع المعاصي، لأن الإيمان الموصوف إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تلت، يبقى فسر الإيمان بالإيمان المطلق، ولهذا يكون مطلق الإيمان اللي هو الناقص ده غير داخل، فنخرجوا من الإيمان. طب الشيخ رمضان، طب وما أدخلناهوش في الكفر إيه؟ لماذا؟ لأنه أيضا وصف الكفر هو ما يستحقه، لا عنده جحود ولا عنده تكذيب ولا عنده كذا، يبقى لا نخرجه في مفهوم الكفر، يبقى لا كافر ولا مؤمن، يبقى يبقى في منزلة بين منزلتين. ولو كان عندهم ناقص الإيمان، لو عندهم رتبة ناقص الإيمان لجعلوه مؤمنا ناقص الإيمان كأهل السنة. يبقى هؤلاء لا ليس عندهم زيادة ولا نقص، ولهذا يسمونه فاسقا. طيب ما أهل السنة بيسموه فاسق؟ ما الفرق بين الفاسق عند المعتزلة والفاسق عند السنة؟ ها؟ أهل السنة عندهم الفاسق فاسق ملي، ها الفاسق عند المعتزلة فاسق خارج من الملة، انتبهتم؟ هذا فاسق وهذا فاسق، لكن الفرق بينهما هو الفرق بين المسلم والكافر، بين المؤمن والكافر. فهذا خارج عن الإيمان، خرج من الإيمان عند المعتزلة، وعند أهل السنة خارج من كماله، ولهذا فسق ملي، لأن أصل الفسق الخروج، فسق فسقت الزهرة فسقت الحبة وكذا خرجت. ولهذا الكافرون هم الفاسقون، يطلق الفسق على الكافر ويطلق الفسق على العاصي، لكن خروج الكافر بيكون عن الإسلام وخروج العاصي بيكون عن الطاعة والكمال. يبقى في فرق بين الفاسق عند المعتزلة والفاسق عند أهل السنة، في فرق بين مفهوم الإيمان قول وعمل عند الخوارج والمعتزلة وبين مفهوم قول وعمل عند أهل السنة. شوفوا يا أخوان تتحد إيه وتتشابه الأقوال لكن تختلف المفاهيم، عرفتم؟ والله يا أخواني بارك الله فيكم جميع الضلالات والانحرافات ترجع لهذا، إلى مسألة المصطلحات والمفاهيم. يختلف الناس وربما كل دعا إلى مصطلح واحد، كل يعني مصطلح واحد، كل يقول مصطلح واحد في بعض المصطلحات ويختلفون. هذا مفهوم الإيمان عند المعتزلة الخارج، وهذا مفهوم الإيمان عند أهل السنة. قول عمل قول عمل، ولكن شرح هذا المصطلح يظهر به الاختلاف. هذا فاسق عند المعتزلة وفاسق عند أهل السنة والجماعة، لكن الشرح يبين. هذا توحيد عند المعتزلة وتوحيد عند أهل السنة، الشرح يبين. هذا عدل عند المعتزلة وعدل عند أهل السنة، لكن الشرح يبين. هذا أمر معروف عن المنكر عند المعتزلة وهذا أمر معروف عن المنكر عند أهل السنة، ها؟ ولكن الشرح. هذا احترام العلماء وتبجيل العلماء وعادة الله في المنتقصين معلومة، مفهوم العالم عند أهل السنة مفهوم العالم عند غيرهم. هذا ولي لله وهذا مفهوم الولاية عند أهل السنة ومفهوم احنا عندنا ولي وهو عندهم ولي، احنا عندنا عالم وهو عندهم عالم، احنا عندنا فاسق وهو عندهم فألا. يعني المسألة ما لم تكن في مصطلح فقط، ده المسألة في مفهوم داخل المصطلح، ده المصطلح كل يقوله، كل يقوله المصطلح كل يقوله، لكن ايه الاشكاليه؟ طيب طب ما انتم بتقولوا قول واحد اهو، شرح المصطلح. كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، راجع جوهره الاشاعره، منظومه الاشاعره تجد فيها كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. لكن من سلفهم ومن سلفك؟ ومن الخلف عنده ومن الخلف عندك؟ من أجل هذا نقول العلم والصبر. وقبل أن ينكر الإنسان شيئا لابد أن يستفسر، يستفصل الأول عن المفهوم. ما هو المفهوم؟ كل واحد يستدل بنفس النص. ومن هنا قلنا الفارق الذي هو ركن وواجب فهم السلف الصالح. وفهم السلف الصالح ليس هو فهمك لفهم السلف الصالح، وإلا كل يقول السلف الصالح أنا أولى به، إنما نريد السلف فهم السلف الصالح يعني آثارهم، يعني فهمهم، يعني ألفاظهم. وإلا أنت قد تقول هذا فهمي للسلف الصالح، نريد فهم السلف الصالح مباشرة بلا واسط. يبقى إذن الخلاف بين أهل السنة والجماعة بين الخوارج والمعتزلة في مفهوم الإيمان في إيه يا أخوان؟ في الزيادة والنقصان. طيب المرجئة من الجهة الأخرى زادوا على المخالفة في الزيادة والنقصان العمل، فرقهم كلها اتفقت على إخراج عن مسمى الإيمان، ولهذا احنا بنختلف مع المرجع ابتداء في ثلاث نونات: نون العمل، نون الزيادة، نون النقصان، الثلاثة. بقي ايه؟ باقي القول والاعتقاد، او باقي القول الظاهر والباطن، باطن بقول القلب وعمل القلب، والظاهر بقول اللسان. هنا بقى اختلفت فرق المرجع في هذا الامر. فجهمية يقول الإيمان معرفة، وأشعرية يقول الإيمان تصديق، وكرمية يقولون قول، ومرجئة فقهاء يقولون قول وتصديق. فتنازعوا قول القلب وقول اللسان، فمن جميع لهما زي مرجئة الفقهاء، ومن قائل بأحدهما زي الأشعرة والمعتزلة، ومن قائل بأنه المعرفة كما تقول الجهمية. لكن الجميع اتفق على تنحية، ومن هنا سموا مرجئة. الإرجاء من التأخير، وهو تأخير العمل عن مسمى الإيمان، وعن أن الإيمان يثبت بلا عمل، فلو ترك العمل كلية فهو مؤمن. يبقى إذن هذا مفهوم الإيمان عند السنة والجماعة، ومفهوم الإيمان عند الفرق. من يختصر لنا هذا المبحث، وهو الفرق بين مفهوم الإيمان باختصار عند أهل السنة ومفهوم الإيمان عند الفرق؟ ها تفضل. ولكن وبناء عليه الزني عندهم ايه؟ عند الخوارج. وعند المعتزلة الزاني في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل كفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. يعني هما بيتفقوا على شيء وبيختلفوا شيء. هما اتفقوا على خروج عن الإيمان، المعتزل الخارج اتفقوا على ايه؟ خروج من الإيمان. لكن الخوارج سكنوه في مرتبة الكفر، والمعتزلة لا، جعلوه في منزلة بين منزلتين. نعم، المرجع نعم أضافوا إلى نوني زيادة الإيمان ونقصان الإيمان نونا أخرى، وهي ترك الأعمال دي، تركوها اللي هو عمل جرح الأركان فلم يدخلها في مسمى الإيمان. نعم، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وبناء عليه رأوا المشيئة في الإيمان. أقول أنا مؤمن إن شاء الله على وجه عدم التزكية، على وجه تواضعهم، على وجه عدم الجزم بأن أحدا لا يستطيع أن يدعي أنه أحاط بالأعمال كلها. أما المرجئة أنكروا ذلك وجعلوا هذا شكا، ولهذا المرجئة يلقبون أهل السنة بالشكاكة، يشكون في الإيمان طالما بتقول إن شاء الله. وأهل السنة يفرقون بين ماذا؟ بين إخبار عن اعتقاد عن إيمانك أنت، فأنت مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذا، إيمان الاعتقاد ده أنت تجزم به، آمنا بالله، أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبين ماذا؟ وبين إيمان العمل. فإن إذا أضفنا إليه الأعمال فإن هذه الأعمال ما يستطيع أحد أن يجزم أنه أحاط بكل المطلوب منه. ولهذا يقول دفع لتزكية نفسه: أنا مؤمن أرجو، أنا مؤمن إن شاء الله، وهكذا. ولهذا قال بعض السلف لما قال الرجل أنا مؤمن حقا، قال هل قلت أنت في الجنة؟ مثل ما تقول أنا مؤمن، يعني الإيمان بمفهوم الشامل بما فيه الأعمال. فقال هل قلت أنا في الجنة؟ هذا خلاصة المفهوم هنا وهناك. نعم، قال الشيخ.
قال الشيخ عبيد الجابري: والعمل قسمان.
فالقول قسمان: قول القلب وقول اللسان. قول القلب اللي هو يا اخوان قول القلب ها
تصديقه
واقرار واعتقاد وتصديق. نعم، نعم. لو جعلنا ما فيش شيء ما هو لا مشح لا مشح، يعني لو ادخلت عمل لسان في عمل جوارح خلاص يكفي، ولو افرطت ما في مشكله، لو قلت عمل اللسان وعمل جوارح ما في مشكله، ولو قلت عمل جوارح ومنها اللسان ما في مشكله. نعم.
والعمل قسمان، عمل بالقلب وعمل بالجوارح، فقول القلب عقيدته وعمل القلب حركته وعزمه.
فقول القلب عقيدته وعمل القلب حركته وعزمه. قول القلب اللي هو الإقرار تصديق، وعمل القلب حركته اللي هو بقى الإخلاص والإنابة والتوكل وغير ذلك. يبقى في فرق بين قول القلب وعمل القلب. ما الفرق يا إخوان بين قول القلب وعمل القلب؟ ها؟ ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ أيوة عبد المتعال. اللي هو حركة بقى القلب، لا احنا بنتكلم في مفهوم العام، حركة ماذا؟ حركة القلب من إنابته وإخلاصه وتوكله وكل هذا. نعم.
فعلى سبيل المثال الصلاة، فكونك تعتقدها فرضا وأنها عمود الإسلام إلى غير ذلك من الأمور، هذا هو قول القلب. وكونك نعم. تعزم،
فكونك تعتقدها فرضا، الصلاة تعتقد وجوبها يعني، وأنا عمود الإسلام غير ذلك من الأمور، هذا هو قول القلب، يعني الاعتقاد الجارف كل الإسلام يعني، لو الإقرار والاعتقاد، الإقرار سواء بأعمال القلوب وأنها ركن، بأعمال الجوارح، بكل ما جاءت به الشريعة تقر بهذا. نعم.
وكونك تعزم على فعلها هذا هو عمل القلب.
وكونك تعزم على فعلها، تعزم هذا عمل القلب. طيب لسه ما اكملش بقى الشيخ، انتقل لقول سيد، وكونك تفعلها عمل الجوارح. يبقى هنا عشان بقى نمثل بالصلاة، يبقى نكمل التمثيل بقى كامل. الشيخ يقول فكونك تعتقدها فرضا ده بالنسبة للصلاة، هيبقى ده ايه؟ ها ده قول القلب، قول القلب. كونك تعزم ده عمل القلب، كونك تفعل ده عمل الجوارح، كونك تخلص فيها ده عمل القلب، كونك تخلص في الصلاة ده عمل القلب، كونك تؤديها ده عمل جوارح، كونك تعتقد فرضيتها ده قول القلب. نعم.
وقول اللسان، كل قول طيب وكل ذكر يتقرب به العبد إلى الله تعالى.
وأساس الدين يكون
ها. وأساس الدين كله، وأساس الدين كله النطق بالشهادتين من غير المسلمين، أي لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين، يقولها ويعلم معناها، ثم يتبع الشهادتين سائر الأذكار المشروعة من تسبيح وتهليل وتكبير وقراءة القرآن وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك. هذا هو قول اللسان وعمل القلب عرفناه.
يبقى عندنا قول اللسان، قول هو المراد به النطق بالشهادتين، ده النطق بالشهادتين ده لابد منهما، لابد منهما، كافر بما يدخل الإسلام. هنا نفصل، وبما يحكم له بالإسلام هنا نفصل. إن قال لا إله إلا الله ومات عليها وقد سمعنا يقولها، حكمنا له بالإسلام، ولو لم يقل محمد رسول الله. فمن كان كافرا فقال لا إله الله ثم مات، حكمنا له بالإسلام مجرد قول لا إله الله ولو لم يقل محمد رسول الله. طيب، وبين كونه جاءنا يقول أنا أريد أن أدخل الإسلام، فهنا نعرض عليه الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وامتنع أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، هل نحكم له بالإسلام؟ لا. طب على ما حكمنا له بالإسلام هناك لما قال لا إله إلا الله؟ ولم نحكم له بالإسلام هنا مع أنه أيضا قال لا إله إلا الله. إيه الفرق بين الحالتين؟ هناك حكمنا له بالإسلام وهنا لم نحكم له بالإسلام. طب ما الفرق؟ حاتم طب احنا ما نعرفش، احنا ما نعرفش اذا كان هو التزم ولا ما التزمهاش، ما نعرفش اذا كان اذا ان ان الاول التزم محمد رسول الله ولا ما نعرفش. هو سمعناه قال لا اله الا الله زي قصه اسامه، دليلها قصه اسامه، فانه لما علاه بزيد قال لا اله الا الله فقتل، حكم له بالاسلام، مع اننا لا نعلم اذا كان قد قالها بصدق، اذا كان قد التزم شهادة أن محمد رسول الله أم لم يلتزم، فلما حكمنا له هناك ولم نحكم له هنا؟ ها؟ فأنت بتقول هناك على التزامها، طب احنا لم نطلع، طب وهنا لم يلتزمها، بالتالي ما حكمنا له، تريد أن تقول ذلك. هيبقى الإشكال في النقطة الأولى، كيف حكمنا بالإلزام مع أن هذا عمل قلبي؟ قول يا ناجي. عدم القدرة؟ طب لو انا بقول لا اله الا الله وقعد نص ساعه واحنا بنسمع بقول لا اله الا الله لا اله الا الله، كان ممكن يقدر يكون محمد رسول الله؟ ها هو مات. لا طب لو سمعناه نصف ساعه بيقول لا اله الا الله ومات، حكمنا له كذلك ايضا. طب كيف بقى نفرق؟ ها ها بالظبط. يعني الفرق هو في العرض، انما ده ظاهر وده ظاهر. يعني فرض عندنا طلبنا منه ان يكون محمد صلى الله عليه وسلم فابى، انما هناك قال هو مات. تمام. الذي قالها هذا بالنسبة للظاهر المتعلق بنا كأحكام مسلمين حكمنا له، هو بقى لم يلتزم محمد رسول الله، هو لم يقل أيضا بإخلاص، هل لا شققت عن قلبه؟ النبي قال لأسامة هل لا شققت عن قلبه؟ هذا عند الله، ولهذا يكون عندنا على أحكام الإسلام، لكن قد يكون عند الله كافرا، هذا ما ليست لنا، إنما عندنا الآن وهو بين أيدينا وجاء يعرض الإسلام لابد أن نثبت له الإسلام بعد نطق بالشهادتين. إذا لم ينطق بالشهادتين أو بأحدهما فإننا لا نقبل منه الإسلام، أمامنا لا نقبل منه الإسلام لأنه أبى أن ينطق بالشهادتين. وعليه احنا بنقول هذه المسألة ليه؟ حتى لا تستدل بالأولى على الثانية، لأن البعض حكم أن شهادة محمد رسول الله ليست كشهادة لا إله إلا الله، أي ليست ركنا، إنما دي من الواجبات وليس من الأركان، فنقول الشهادتان متلازمتان ولا بد منهما ولا يدخل الإسلام إلا بهما، لكن على الصورة التي إذا أتانا وعرضنا عليه الشهادتين، انما لو سمعناه قال لا اله الا الله ومات خلاص حكمنا له بالاسلام بلا اله الا الله لحديث اسامه، ثم اننا نفوض امره الى الله، ولهذا نحكم له بالاسلام، لكن لا نحكم له بالايمان الباطني، هذا عند الله عز وجل. ولهذا الاشاعره لو قالوا طب ما انتوا زينهم، ما احنا قلنا هو مؤمن وليس بمسلم، انت بتقول هو مسلم وليس بمؤمن، نقول اولا حينما تقول انت هو مؤمن وليس بمسلم فانك لم تطلع على ما في قلبه، دي حاجة. الحاجة الثانية اذا لم ينطق بلسانه فانه لا يقبل منه عمل القلب ولا ايمان القلب، لابد ان ينطق بلسان. طيب لكن احنا نقول مسلم ليه؟ هذا عمل الظاهر، لكن احنا لم نقول قل ليس بمؤمن، ما قلنا هذا فلان ليس بمؤمن، ما يمكن أن نقولها أبدا، لأن الله عز وجل مطلع على عباده. لكن كتأصيل كمفهوم نقول المنافق الذي كفره في الباطن وله ظاهر والإسلام ولم يأتي بناقض في الظاهر، هذا نقول مسلم، هذا مسلم عندنا مسلم. لكن هو مؤمن لما قال إلى الله بباطنه، الله أعلم. ولهذا قال النبي هل شققت عن قلبه، هل شققت عن قلبه، ما ندري إذا كان قد قال صدقا أو لا، لكن إحنا أحكام الظاهر. فالشاهد هناك فرق بين حالتين، بين حالة نسمع أنه قال ومات، وبين حالة أنه جاءنا يعلن الشهادتين. يبقى لابد وبيعلن أن يعلن الشهادتين ولا يكتفى بشهادة واحدة، لأنه لما أبى أن يشهد أنه محمد رسول الله فإنه قد أبى ما يحصل به شرط الإسلام وهو النطق بالشهادتين. لازم ينطق بالشهادتين حتى يثبت الإسلام، لازم. إنما نسمع أبا يقول لا إله إلا الله نجري عليه أحكام الإسلام فين؟ في الظاهر. ده بالنسبة للدخول، يبقى الدخول لابد أن يكون بالشهادتين إلا إذا كان طبعا عاجز عن النطق باللسان. طيب، وبقاؤه على الإسلام شرط ألا يأتي بناقض للإسلام يخرج عن الإسلام. فلو أتى بناقض سب الله سب الرسول جحد معلومة دي بالضرورة كذا كذا إلى آخره، يبقى هذا إيه؟ خرج من الإسلام. طب إذا لم يأتي بناقض حكمنا محكوم باق على الإسلام الذي دخل به بالشهادتين إلى أن يموت. إذا لم يأتي بناقض عند الموت فإنه أو قبل الموت فإنه محكوم له بالإسلام من أول ما نطق إلى هذا. طيب لو ارتد عن الإسلام بجحود شيء ولم يقم عليه حد الردة، هو جحد صلاة، هو جاحد واجب من الواجبات، ومع ذلك بيقول يا الله بيقرأ القرآن وغير ذلك، هذا الرجل جاء قبل الموت وقال لا إله إلا الله، نحكم له بماذا؟ هو عندنا مرتد بس ما قامت عليه حجة، العلماء حكموا عليه بالردة لكن ما أقيم عليه حد، والرجل ده جاء قبل أن يموت وقال لا إله إلا الله، هذا بما نحكم له؟ نحكم له الآن بالإسلام ولا لا نحكم له بالإسلام؟ ها؟ عندنا بقى على ردته، يعني بقى على ردته ليه؟ أما قال لا إله إلا الله ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لأن عنده ناقض، وشرط هذا الرجل حتى نشهد له بالإسلام أن يعلن البراءة من الناقض، يتوب ويعلن البراءة. طب لو تاب في قلبه هذا بينه وبين ربه فيكون عند الله عز وجل مؤمنا. أما عندنا كأحكام إسلام تبنى على الظاهر، وبالتالي لابد له من البراءة من هذا الناقض. أما الاقتصار على الله هو أصلا يقولون محكوم عليه بالردة، يعني محكوم عليه بالردة ويقول يا الله، فما الذي أضافه أصلا؟ محكوم عليه بالردة ويقرأ القرآن، فما الذي أضافه؟ محكوم عليه بالردة مثلا وهو يصلي، فما الذي أضافه؟ ما أضاف شيئا. محكوم عليه بالردة مع هذه الأشياء، فنحن نحتاج إلى شيء يرفع عنه ماذا؟ حكم الردة. يبقى ماذا؟ التوبة من هذه الردة التي تساوي عندنا لا إله إلا الله اللي بها يدخل الإنسان الإسلام إذا كان كافرا، زي ما الثاني بيقول يا الله الوثني، لأن كان الإشكالية مع إيه؟ لا إله إلا الله، فقال خلاص. إنما ده الإشكالية معه قول لا إله إلا الله، ولا الإشكالية معه في الردة التي ارتد بها الردة. يبقى لابد أن يظهر التوبة من هذه الردة، وإلا فما زالت أحكامه الكفر عندنا، ولهذا إذا مات لما نصلى عليه وندفنه في القبر ونسلمه كذا وبيقول لا إله ومتوا المصحف في يده، هذا كله لا يجعلنا نحكم من أول الإسلام. ليه؟ لأن المصحف في يده وهو مرتد، والمصحف في يده وهو هو و و و ويقول لا إله وهو مرتد، وبيطعم الطعام وهو مرتد، وبيصوم وهو مرتد، فقط ما أقيم عليه حد الرد. يبقى لابد من البراءة من هذا الايه، من هذا الناقد. نعم ايوه دكتور. نعم انت مالك انت، حاجة عجيبة يا دكتور كمان، انت صحيت ليه؟ صحيت لسه؟ حكم عليه العلماء بالردة لم تقم، مستحيل. العلماء حكموا بالردة يعني توافرت شروط وانتفت الموانع، يعني قامت حجة لتكفيره. تسألش بعد العلماء، طالما العلماء حكموا واتفقوا على هذا تسألش بعدهم. يبقى الحكم هنا صدر برمته، صدر بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، لا نأتي بعد حكم العلماء وكذا. إلا قلنا بقى العلماء احنا حكمنا عليه بالظاهر وما أقمنا عليه حججا، إنما طالما حكم العلماء عليه بالردة ما نسألش بقى. لكن نأتي عند واحد آخر، هذا قال كفرا، نحكم عليه؟ نقول لابد من توافر شروط وانتفاء الموانع، لازم نقيم عليه الحجة أولا. إنما لحكموا انتهينا خلاص، حكم العلماء عليه بالردة لا اختلاف بينهم في ذلك خلاص. إلا إذا حكم عالم بالردة ونزع آخر، نعم، لأن قد يقع الاجتهاد في هذا الباب، هذا عالم يحكم بردة وعالم ما يحكم بردة، هذا عالم قام عنده أن الشروط قد توفرت والموانع قد رفعت والآخر لا. ولهذا الاجتهاد في الإكفار كالاجتهاد في الأحكام، كما أنه بيجتهد في مسألة كذلك يجتهد هنا. عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إنه منافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق، ولم يكن منافقا. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه بأن المسلم قد يشهد في إكفار المسلم بل وفي إباحة دمه، إباحة دمه، ولا يكون كذلك. أسامة اجتهد وأباح الدم وقتل دما معصوما، أسامة قتل الدم المعصوم، الرجل ما قال إلى الله، لكن قتل بماذا؟ باجتهاد. وعمر قال هذا المنافق باجتهاد، لكن هذا يصدر من العلماء طبعا وهذا يصدر كذا. فأما إذا اتفقوا على ذلك خلاص، لكن إذا كان محل فعلا خلاف ومحل نظر والعالم يقول هذا كفر والعالم يقول كذا كفر ما كفر، يبقى هذا كمسائل اجتهاد يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى الترجيح. نعم ما هو ده كلمة السر، ان انا بقى ان انا قلت المسألة دي، لان كلمة السر انا ما بقول لك ان المرتد ده لما بيجي عند قبل لو تقول لا اله الا الله، انا عارف ان موروثتنا القديمة هتقول خلاص من كان اخر كلام لا اله الا الله، ولهذا هو السبب في ذكر المسألة ايه هو هذا. فاحنا قلنا الان الان الذي ارتد بسبب ايه؟ جحد فرضية الصلاة مثلا، او جحد فرضية الصوم، أو سب الله والرسول، تمام. لما جحد فرضية الصوم هو بيقول لا إله الله مع جحد، صح؟ وبيقرأ القرآن مع جحد. فلما قال لا إله إلا الله ما الذي أضافه حتى نعتبر توبة؟ إنما هذا الكافر كالذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي، عرض عليه الشهادتين، نطق قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ليه؟ لأنه لم يكن يقولها، لهذا إسلام بقولها. انتبه دقق ما عشان هتشرح الموضوع مرة ثانية. انتبه، المرتد غير الكافر الأصلي. الكافر الأصلي لم يكن يقول لا إله إلا الله فقال قبل موت، نحكم له بماذا؟ بالإسلام، لأن لم يكن يقولها فقالها. ولهذا عرض النبي في حديث موسى بن حزم كما عند البخاري على أبي طالب أن يقولها كلمة أحاج لك بها عند الله، يبقى لو قالها لنفعته. طيب يبقى إذن لم يكن يقولها فكان كافرا، فقالها فصار مسلما. إنما المرتد كان يقولها فقالها مع وجود الردة، ما فرقت. أمال إيه الإضافة اللي ينبغي أن تكون بها؟ كان جاحدا فتبرأ وتاب، يبقى حكمنا له. يبقى الفارق واضح، الكافر لم يكن يقولها عند الموت، قالها. لم يكن يقولها ده سبب كفره، لهذا كان كافرا، فقالها فارتفع السبب الكفر وصار الإسلام. الجاحد للفرضية السبب للرسول الناقض يقولها وهو مرتد، فلما جاء عند الموت قالها فلا يحكم له، لأنه كان يقولها ثم قالها. ايه الإشكالية؟ قالها 10,000 مرة وعند الموت بقت 10,000 ومرة، ايه الإشكالية؟ 10,000 مرة اللي قالها وهو مرتد ما رفعت الردة عنه، فما بقت 10,000 ومرة ما رفعت الردة عنه. إنما الردة جحد شيئا كان مرتدا فكفر، فتاب من ردته فارتفع. واضح يا اخوان؟ وهذا كله باعتبار الظاهر، لكن لو ان المرتد تاب توبة بقلبه ولم يكن عنده احد وقت خروج روح، او بسيارته كده ماشي لوحده في الطريق بالساعة 2 بالليل وانقلبت السيارة ومات، وقبلها قال يا رب تبت إليك يا رب، يا رب تبت إليك يا رب من هذا، وأعتقد وجوب الصلاة وكذا، وعمل حادثة ومات. إحنا آخر حاجة عندنا إيه؟ مرتد. طب اطلعنا على هذا؟ لا. يبقى الأحكام الخاصة بنا الظاهر مش هنصلي عليه وهو عند الله ماذا؟ طب أنت قلت مرتد مش هنصلي عليه، طب في النار؟ ده حكم بقى تاني، مرتد طب في النار؟ الله أعلم. يا أخي أنت حيرتني صراحة، مرة الله أعلم، مرة مرتد، مرة تقول ممكن يكون مؤمن عند الله، مرة آه طبعا طبعا، ده بميزان مش بميزان الذهب، ده بميزان السنة. ميزان السنة ده ملوش نظير في الكون خالص. وأنزل الميزان، الميزان ده الذي هو ميزان السنة، ميزان الشرع، ده ميزان ملوش نظير بقى، ده ميزان دهب يتلعب فيه، ممكن ميزان دهب دقيق بس دقيق على الايه؟ على الخلل، يعني دقيق على الخلل، يعني وفي خلل فبيطلع لك 2 كيلو، بيطلع لك 2 ملي، 2 جرام، بس هو في خلل. هو انت بتوزن دلوقتي على الميزان ده طلع 105 مثلا، هو في خلل بس مزود 5 كيلو بس هتقرأ 105. فالشاهد ان كل حاجة بشيء، احكام الدنيا مبنية على الظاهر بالنسبة لنا، عند الله هذا مبنية على الباطن الذي يتفق مع الظاهر. طب جنة ونار لا دخل لنا، للمؤمن عندنا المسلم هذا الذي اتى بجميع الاعمال ولم يأتي بنقد ولا بمعاصي نحكم له بجنة، ولا الكافر نحكم له بنار. للذي مات هنا وبالنسبة لنا كافر نحكم له بنار، ولا الذي مات على إيمان نحكم له بجنة، لكن نقول نرجو للموت. طيب بالنسبة للكافر هذا لا نحكم له، ليه؟ لعله يكون قد تاب قبل الممات، إلا الحالة اللي هي أن تكون عند رأسه، هو يعبد عيسى يقول عيسى الله، تقول له عند موته قل لا إله إلا الله، فعيسى ليس الله، ليس هو الله، لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، ولا وقل عيسى عبد الله ورسوله، يقول عيسى الله، تقول عبد الله، لا الله، عبد الله الله، عبد الله الله، حتى خرجت روح. من العلماء من يبقي تحفظه في هذه المسألة، ومن العلماء من قال لا، يحكم له بالنار ويجزم له، لأننا تيقنا موت على الكفر، وإنما عدم الجزم لعدم التيقن. فمن لم يجزم بخاتمته لا يجزم بعاقبته، ومن جزم بالخاتمة في الكفر مش في الإيمان، شوف التفريق برضه، بالكفر فجزم له بأنه مات على الكفر، هذا يحكم بالنار، لأنه لن يدخل الجنة إلا نفس المؤمن. وما تقولش ممكن يكون هو أبى يقول، بيقول عيسى هو الله بلسانه لكن بقلبه بيخالف، ما يقبل، ما يقبل عندنا، لا يقبل، ليس هذا الإيمان الشرعي، وبالتالي كافر ظاهرا وباطنا، ولا يقبل منه باطن. طب مات على الإيمان والصلاة وساجد، مات، طب ما هو ده جزمنا، هو جزمنا له بإيه؟ جزمنا له بإيه؟ ما الذي جزمنا له؟ جزمنا له بقبول ظاهره وباطنه؟ لا، المنافق، ما احنا بنعطيه أحكام الإسلام وهو في الباطن الذي لا نطلع عليه، قد يكون عند الله كافر، لا يمكن، لأن المسلم لا يود، لأن الإيمان مجموع ظاهر وباطن، ولا يمكن للمسلم أن يجزم بالباطن، وبالتالي هيكون اللي مات على هذا الإسلام لا يمكن تجزمه، ومن هنا لا تجزم بماذا؟ بعاقبة. متى تجزم أنه في الجنة؟ إذا عينه النص، عينه النص جزمنا له. يبقى دي كلها أحوال يا أخواني، كل حال له ما يخص، ولابد أن تمشي كل صورة من هذه الصور مع دليلها الشرعي. واضح هنا اسمه محمود، اسمك إذا نسيت، محمود، تاني أخ محمود، لماذا لم نحكم له بالإسلام المرتد هذا مع أن آخر ما قال لا إله إلا الله؟ ليه؟ أيوة، أنت النقد العلي، تمام. طب لو جاء واحد قالك بس إن كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، هتقول له إن إحنا حكمنا عليه بالردة، ها، وهو يقولها، فلما قالها عند موته زاد مرة في قوله، لكن ما أزال، ما أزال الرد، لأن قوله لها ألف مرة هو حي ما أزال الرد، فزيادة مرة عند موته ما تزيل الرد. طيب لو قال لك إيه الفرق بين هذا وبين الذي نطق الشهادتين عند موته فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، إيه الفرق؟ أيوة محمود، لم يكن يقولها فقالها، لم يكن يقولها فكان سبب كفره عدم القول، فقالها فزال السبب وصار مسلم، بل وفي الجنة لأن النبي عين. إنما الصورة الماضية مع الردة كان يقولها ومع ذلك محكوم له بالردة، فلما قالها ما زاد شيء. يبقى ده فارق جوهري جدا بين من لم يقولها فقالها وبين من كان يقولها وهو مرتد كافر أصلا، وبالتالي قوله لها ما ينفعه، إنما الذي ينفعه هو التوبة منها، من الردة، من الردة. طب التوبة، توبة في الباطن ممكن، وتوبة في الظهر، نقول اللي لنا توبة الظهر، واللي لله التوبة في الباطن. قد يكون اطلع الله على التوبة في الباطن قبل أن يغرغر، يعني ممكن يبقى أنت معه وهو بيحتضر وتقول اعتقد وارجع عن جحودك هذا، يقول لا لا أنا جاحد، وبعدين تنزل من البيت من الدور الخامس وتشغل سيارتك عشان تمشي، تحركت بالسيارة اتصل عليك قال لك ده مات. وهو في الفترة دي بقى ما كان عنده أحد، تاب بينه وبين الله، تقبل التوبة عند الله؟ ما لم يغرغ. طب عندي؟ لا أقبله لأني لم أطلع عليه. حد في البيت سمع؟ زوجته سمعت انه رجع عن جحود؟ لا. يبقى حكمه في الظاهر بالنسبة لنا على ما كان عليه من الكفر. طب عند الله عز وجل يقبله الله سبحانه وتعالى ما لم يغرغ، ما لم تبلغ الروح الحلقوم. ولهذا في مسائل وقضايا التكفير هذه والإيمان لابد من مراعاة قواعد عديدة من القواعد، التفريق بين أحكام الظاهر وأحكام الباطن فيما يتعلق بهذا. فقد يكون بالنسبة لنا الحكم عندنا اللي أجرينا عليه هو الكفر، وفي الباطن الله قبله، والعكس نكون في الظاهر حكمنا له بالإسلام وفي الباطن وكفر عند الله. فلابد من التفريق بين الأحكام المتعلقة بنا والأحكام اللي عند الله. فلا يلزم من كفره عندك في الدنيا والأحكام أن يكون كافرا عند الله، فقد يتوب بينه وبين الله. مع اعتقادنا أن من كفر باطن وكفر باطن فهو عند الله كافر، ومع اعتقادنا أن من كفر ظاهرا فهو كافر باطنا. ولهذا فالكافر أصل كافر هو الظاهر، والمنافق كافر. المنافق كافر لكننا نجرى عليه أحكام الإسلام، والكافر الظاهر والباطن كافر ظاهرا وباطنا وهكذا، ولا نجرى عليه أحكام الإسلام. فلا بد من مراعاة الفارق بين أحكام متعلقة بالظاهر وأحكام متعلقة بالباطن، هذا واحد. اثنين، لابد من مراعاة التفريق بين النوع والمعين فيما يتعلق بالمسلم الذي أتى بناقض في الظاهر، فإنه لا يسقط الناقض عليه إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. دي لابد منها، لابد من مراعاتها، ولا تصدر الأحكام على المسلم إذا أتى بالناقض إلا أن تتوافر شروط وتنتفي موانع. ثلاثة، لابد في هذه القضية، قضية التكفير، من معرفة المصطلحات الشرعية في هذه المسألة ومفهوم المصطلحات هذه: الكفر، الشرك، النفاق، الفسق، كل هذا لابد أن يكون شرك وكفر ونفاق وظلم وفسق، ومعرفة تقسيم الشرع لهذه الألفاظ. فتارة يكون الأكبر كفر أكبر، شرك أكبر، نفاق أكبر، ظلم أكبر، فسق أكبر كذا، وتارة يكون أصغر، والتفريق في الأحكام بينهما. فلابد من دراسة الألفاظ دي. سيد إمام اللي هو لعب بتنظيم القاعدة أسامة بن لادن وأيمن الظاهري زمان في أفغانستان، وجعل فكرهم التكفيري هذا، سيد إمام ده بيقول إن ابن عباس رضي الله عنهما أخطأ في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فإن ابن عباس رضي الله عنهما قد حكم أن الكفر أصغر، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وهذا مردود عليه، لأن ابن عباس هنا خالف لغة العرب. وما لغة العرب عند سيد إمام؟ أن الكفر المعرف بالألف واللام يكون في الأكبر، وعندنا الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، واضحة. وبالتالي يكون ابن عباس قد أخطأ في هذا الموضع، فنرد تفسيره لأنه خالف لغة العرب التي نزل بها القرآن. والصحابي إذا خالف لغة العرب التي نزل بها القرآن يرد قوله، طيب، فيكون البحث مع سيد الإمام هنا يكون بحث فين؟ في اللغة الأول. الأول فإن الكفر في لغة العرب، الكفر يكون على الأكبر وليس على الأصغر، لكن ماذا؟ الكفر وليس الكافر، الكفر المصدر المطلق الكفر. فيكون في هذا الأكبر، لكن الآية اسم فاعل ليس مصدر. ومن لم يحكم إذا الله فأولئك هم الكافرون، اسم فاعل وليس مصدرا. والعجيب أنه يخالف ابن عباس في اللغة، وابن عباس عربي لسانه حجة في اللغة، لسان ابن عباس حجة، لأن العرب في منطقهم بحجة في اللغة، لسانه نفسه حجة، لأنه ما بعد عصور الصحابة كذا ولما دخل اللحن اختلف حكم اللسان. احنا هو عرب بنسمى عرب، احنا عرب يعني، لكن احنا لساننا اللسان العربي يا الله، ده احنا كنا بقى انا مشكلة. انما كل لساننا هذا مطروح، ما عبرة ولا احتجاج به. انما لسان ابن عباس باتفاق اللسان العربي، يبقى سيد امام بيحاكم ابن عباس اولا الى لسانه، ان هو بيشترك فيه الكافر والمسلم وكل شيء. اللسان العربي حجة، كان لسان كافر كان لسان مسلم كان لسان من جهة اللغة. فابن عباس غاب عليه فهم اللسان العربي ان الكفر معرب بالالف واللام، هذا في الكفر الاكبر. حتى يأتي سيد امام، سيد امام اللي هم الجماعة المصريين دول اللي بيبقى عندهم امخاخ كبيرة كده يعرف يلبس، وكل المصائب دي من عندنا احنا، خريج مش عارف هندسة الكترونية مش عارف ايه، خريج طب مش عارف كذا، خريج مش عارف قسم تكنولوجيا والماء، خريج المخاخ المصرية دي، العيال دول باللمخاخ دي والتزم وعنده الكتب، فبقى كده مصدره مخه الالكتروني ده مع الكتاب، نزل الكتاب وصل الجهاز الالكتروني طلع الضلال. لهذا الكلام شكله حلو، كلام شكله جميل، الكلام كذا، لكن ما له علاقة بفهم السلف خالص. فلهذا حكم سيد امام على ابن عباس ببطلان القول. لماذا؟ لان الكفر في لغة العرب المعرب الالف واللام، هو الكفر اكبر، وهو وهو هو، يبقى لا علاقة بها، يبقى ابن عباس اخطأ في التفسير. حكم ابن عباس الى لسان وانه اخطأ. طب اثنين، هل الخطأ هذا خطأ ابن عباس فقط ولا خطأ امة الاسلام؟ ابن عباس تلمذة ابن عباس امة السنة كلهم على ان على ان الاية في الاصغر، وان الكفر هنا ليس الكفر الاكبر، وان القائل بانه في الكفر الاكبر هم الخوارج، فمما تعلقت به الحروريته من متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم من الله فليكم كافرون، فقرأوا معها فالذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا فاذا حكم بغير من الله فقد عدل بربه واذا عدل بربه فقد كفر. يبقى مبحث لغوي، مبحث سلفي. يبقى سيد امام جهل ابن عباس في لغة العرب، وجهل السلف في مفهوم الآية. ما الذي يبقى بعد هذا؟ يبقى رأيه الذي يجتمع حوله هؤلاء. نعم،
شفنا في بعض الإخوة لعله اول مرة يحضر الدرس.
طيب لسه بس نكمل هذه عشان قبل ما ننتقل من النقطة دي. يبقى دي مسائل لابد من مراعاتها في قضية ماذا؟ الكفر الإيمان. دي ضوابط لابد أن تكون عندنا، لابد أن تكون عندنا. طيب بناء على هذه الضوابط قد يقول قائل من غير نطق بمشهدتين حكمنا لابن المسلم بالإسلام منذ أن ولد، وحكمنا لابن المشرك بحكم أبيه مع أنه لا عرض عليه شهادتين ولا هو في ولا هو ينطق، فكيف حكمتم عليه بهذا؟ نقول دي مسألة برمتها كده معروفة، مسألة أطفال المشركين أطفال المسلمين، وخلاصتها عند أهل السنة والجماعة بإجماع أن أطفال المشركين تجري عليهم أحكام المشركين، فهم يتبعون ماذا؟ الأبوين، وبالتالي نحكم عليه بحكم أبويه. الولد نزل من بطن أمه ومات في الحضان ابن المشرك، خلاص حكمنا عليه بهذا، وبالتالي لا نصلي عليه ولا نتركه في مقابر المسلمين. طيب لو كان أحد أبويه مسلما والآخر كافرا نعمل إيه؟ احترنا بقى، إذا كان أبواه كافرين لا إشكال، طب إذا كان أحد أبويه مشركا، فإن كان أبا إن كانت أما الأم هي المشركة والأب مسلم فهذا بإجماع ما في إشكالية بالنسبة بإجماع، وأما العكس إذا كانت هي المسلمة ومشرك فالجماهير من أهل العلم على أنه يلحق بأمه لأنها هي الخير في الدين، إلا مالك رحمه الله له كلام في هذا أنه لا يلحق أيضا. والصحيح الحاق، فإن الابن يلحق بأحد أبويه بخيرهما دينا، ففي الدين يلحق بخيرهما سواء كان أب وده بإجماع أو أم، وده قول الجماهير جماهير السلف والخلف في هذه المسألة. هذا بالنسبة لابن المشرك في حكم الدنيا، في حكم الآخرة تنازعوا فيه على أقوال عديدة يمكن 8 أقوال أو يزيد، أقربها قولان أنه في الجنة، الثاني أنه يمتحن، وهذا الأقرب بتصحيح حديث الامتحان فيكون هو المنصوص عليه، وهذا قول العامة من أهل السنة والجماعة، والقول الثاني أيضا قول أهل السنة والجماعة أنه يكون في الجنة، فبالتالي في الآخرة يمتحن وفي الدنيا يتبع أبويه أو خيرهما دينا، ده بالنسبة لابن المشرك. طيب يبقى هنا ابن المشرك عرفنا ما يكون في الدنيا وفي الآخرة، ابن المسلم، ابن المسلم نحكم له بالإسلام. طيب مات ابن المسلم صلينا عليه كفناه ودفناه مسلم ندعو له، في الآخرة هيمتحن ولا كذا؟ لا هيمتحن، ليه؟ لكن في الآخرة هل نجزم أن محمد اللي مات بعد شهرين هذا في الجنة؟ أه ما كلف ولا شيء وخلاص، إيه اللي جابه يعني؟ ماذا عسى ألا يدخل به الجنة؟ يبقى نقطع له بالجنة، خصوصا وأن أهل السنة مجمعون على أن أطفال المسلمين في الجنة، نقول تمام مجمعون على أن أطفال وأن أبناء المسلمين في الجنة ده نوعا، ولهذا نقول الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة، إنما أطفال المشركون مشركين تنازعوا فيه، أما عينا فلا، وعليه تحمل حديث عائشة وغيرها، ف فلا يحكم لمعين منهم. ليه؟ ماذا عسى أن يكون؟ لأن الابن هنا محكوم له بحكم الأبوين فهو مسلم. قد يكون أبواه في الظاهر على الإسلام، لهذا احنا حكمنا بالإسلام، وفي الباطن على النفاق، وارد. ولهذا أبناء المنافقين في الظاهر عندنا بنجرع محكم الإسلام، وفي حقيقة الأمر هم يتبعون أبنائهم أباءهم، وبالتالي ستكون يكون هؤلاء عاقبتهم الامتحان. فهنا لا نجزم لهذا الطفل المعين بالجنة، لكن نقول ما قاله أحمد وغير من أئمة السلف: أطفال المسلمين في الجنة. أما عينا فهذا نتوقف فيه فالله أعلم. ده بالنسبة لأطفال المشركين وبالنسبة لأطفال المسلمين. كل هذا مبحث متعلق بإيه؟ بالنطق بالشهادتين وبما يثبت الإسلام وكيف يرتفع هذا الإسلام الحكم به. أيوة أيوة كيف؟ إخواني، ينتسب لإخواني يبقى إخواني، ينتسب لتكفيري يبقى تكفيري، ينتسب لأشعري يبقى أشعري. كيف بقى نتوب؟ لازم يظهر التوب إلا الذين تاب وأصلحوا وبينوا. فمتى يكون الأشعري سلفيا؟ إذا قال الأشعرة منهجهم باطل وأنا راجع سنة، زي ما الأشعري نفسه عمل كده. الأشعري 40 سنة على الاعتزال، مش هم أتباع بالحسن الأشعري؟ طيب أبو الحسن نفسه 40 سنة على الاعتزال، قيل يعني إلى أن وصل إلى سن 40، وقيل عاش 40 سنة في الاعتزال. طيب لما تم الاعتزال ماذا صنع؟ أعلن للدنيا كلها أنه رجع عن الاعتزال، ولهذا حتى الأشعار يقولون ورجع عن الاعتزال. كل يثبت مرحلة رجوع أبو الحسن من المعتزلة إلى عن الاعتزال إلى مذهب ابن كلاب. فلا بد من البراءة، لا بد من الإعلان: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. خرج من اعتزال أبو الحسن إلى قيل مذهب السنة، أهل السنة وبقي عنده أشياء، وقيل إلى مذهب ابن كلاب، وقيل متى على هذا، وقيل انتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وده الأقرب لذهب إليه كثير من المحققين، أنه مات على مذهب السنة لكن بقيت عنده أشياء. كان بقى على مذهب ابن كلاب وانتقل، أو انتقل عن ذلك لمذهب السنة مع خفاء أشياء عنده. المهم أنه ماذا؟ أنه الأقرب أنه مات على السنة، فهو من علماء السنة، ولكن عنده ماذا؟ أشياء بقيت عنده نبه عليها العلماء. أي إنسان يتوب من عند شيء ظاهر من بدع من كفر من كذا، توبته من ذلك أن يكون أيضا في الظاهر ويعلن ذلك في الظاهر. نعم، حتى نرتب نحن الأحكام نحن عليه في نسبة الأوصاف. أما بينه وبين الله هذا أمر آخر، فقد يتوب من منهج المعتزل قبل أن يموت، قبل أن يغرغر وما عنده أحد، فهذا الله يقبله. لكن عندنا، ولهذا تشكل مسألة أيضا أخرى، انتبه يا محمود، زي مسألة إيه؟ المرتد وبعدين ينطق بلا إله إلا الله عند الموت، فبيشكل إزاي يعني هذا لا إله إلا الله يبقى خلاص ده توبة؟ نقول وأصلا كان يقولها. في مسألة أخرى مشكلة بقى عندنا خصوصا مع أهل البدع بقى، إيه هي؟ مش الرد عن الإسلام، رجل أشعاري محترق، رجل تكفيري، رجل إفسادي، رجل أشعاري، رجل أيا كان هؤلاء، وراح يحج السنة هذه وحج، بيحج أشعاري، بيحج معتزلي، بيحج على مذهب اللي هو عليه، مات في عرفة احنا عندنا بقى وعادة الكريم ان من عاش على شيء مات عليه وان من مات على شيء بعث عليه، وعندنا بقى حسن الخاتمة، وعندنا بقى الاشياء ديت. فالرجل احنا رايحين نحج مع بعض، هو اشعري، هو صوفي، هو معتزلي، هو اخواني، هو تبليغي، واي احد من هؤلاء، ومات في عرفة. نعمل ايه؟ نقول ايه؟ اللي نجزم بيه انه مات في عرفة، بس مات في عرفة. اه والله اقسم بالله انه مات في عرفة. طب نيجي بعد مات في عرفة دي نقول ايه؟ مات في عرفة اشعري، مات في عرفة صوفي، مات في عرفة، ولا سلفي سني، ولا صار سلفيا سنيا لانه مات في عرفة. نبحث كده في النصوص، ما نلاقيش اذا كان المبتدع بيحج ومات في عرفة انه يصبح سلفيا، ما نلاقيش الكلام ده خالص. لا نجد في كتب العلماء ولا في كتب المسلمين ان الاشعري، ان المعتزلي، ان المبتدع اذا مات في عرفة رفعت بدعته وتحولت الى سنة. أبس هذا يا شيخ حسن؟ أيوة أنا أتكلم فيما عند الله بقى. لا بس في الظاهر المبتدع حسن خاتمتي أن يتوب من بدعات بالنسبة لنا، إن تاب هو بينه وبين الله هذا من حسن خاتمة، يبقى بس بينه وبين الله. أما عندنا فالأحكام مبناها على الظاهر، وعليه من مات على بدعته في عرفة نقول مات على بدعته في عرفة. معتزلي مات بعرفة، هنصلي على الأشعاري ده، ده رجل أشعاري، فلهذا صلنت أنا مش هصلي لأنه أشعاري. يا شيخ ده عرفة والرجل هذا كذا كذا مات في عرفة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته، والحديث في الصحيح لما قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا، نقول دهوت هيبعث يوم القيامة ملبيا، انما غير الله اعلم، ما ندري، ما نشهد معين يبعث يوم القيامة. في الجملة نقول من مات على الطاعة ومن مات على كذا ومات في عرفة فانه يبعث يوم القيامة ملبيا في النوع. انما ابراهيم اللي مات في عرفة ده نقاشنا فيه. انا بقول لكم ده ليه، اذكر رجل عندنا كان جارنا هنا في بيلة، الرجل ده بقى يعني مش صوفي كده وخلاص واشعري، لا معجون بالحقد على منهج اهل السنه، بالحسد يعني في كل الله، ولا يدخل، ما رايته في المسجد عندنا الا اذا كان هيجي يقول كلمه مكلف بها وكان تبع الاوقاف بس، انما لا صلاه ولا تهاون مع الحقد. وراح حج مات هناك، مات هناك في الحج. يبقى ايه؟ يبقى رجل صوفي اشعري محترق حاقد مات في الحج. ايه يعني؟ هو ده اللي احنا نقول، هنقول ايه؟ مش هو اليس في الظاهر؟ لكن قد يكون هذا الرجل تاب بينه وبين الله. تسالنا عن قلب تقول انت تكره كده؟ اقول لك اتمنى، كيف اكره؟ يبقى لست مسلما، كيف اكره ان اموت مسلم على التوبه؟ كيف؟ كيف؟ لا بس عشان زي ما كان بيحقد انت تحقد، هو يحقد لكن انا ما احقد، هو يحقد بجهله لكن انا ما احقد بعلمي. زي الخارجي كفرك بجهله، تكفره بعلمك؟ لا، تتوقف فيه. والله يا اخواني، والله يا جماعه انتوا حيرتونا صراحه، وهنفضل نحيرك وتفضل محتار لغايه ما تتعلم وتقول ربنا هب لنا من لدنك رحمه. هتفضل انت ده احنا هنجننك، شوف هتتجنن، لان كل حاجه بحاجه، كل حاجه بحاجه، كل حاجه بحاجه، كل حاجه بدليل. ولهذا اهل السنه ارحم الخلق، وهم ليل نهار بيحذروا منك، وارحم الناس بك انت. ممكن تقول بارحم الخلق بس الا ده، يا شيخ ما وراهوش الا هذا، طول ليل نهار هؤلاء هؤلاء هؤلاء، ارحم الرجل. أرحم أحد بهم أنا من أبيه اللي بيطعمه على بدعاته، وأمه اللي بتحتضنه على بدعاته، وابنه اللي بيشفق عليه مع بدعات، انما انا اريد ان انقذه من بدعات، ارحم الناس بي انا. وهذا عين ما قاله السلفي لما قيل له للامام انت تقول وكذا وكذا وانتم تشتدون، قال اسكت فوالله ان لارحم بهم من ابائهم وامهاتهم. احنا ارحم، اسكت. لكن المسألة هو جمع بين الحق الذي يتعين قوله والرحمة التي تتعين خلقا. يبقى أنا عندي رحمة بقلبي، أتمنى أن يموت هذا على السنة، أتمنى أن يموت هذا على السنة، أتمنى أن يموت هذا على الإسلام، أتمنى البشرية أن تكون مسلمة. وإن كنت أعتقد من جهة كوني وقدري أنه لن يكون. طيب سؤال كده خاص يا شيخ، بالله عليك أنت بتدعو لهم؟ والله بدعو لهم، بل أنتقي الأوقات الفاضلة. يعني أنت بتدعو لمحمد حسن بتحذر منه ولحوين بتحذر منه أن الله يرجع للسنة؟ مش أنت استحلفتني؟ ومن غير أن تستحلفني والله عند الكعبة، والله في الليل أن الله يدوب. يا ابن أنت مجنون، أنت مجنون. كيف لا أحب أن يكون هذا رجل سنة مع جمهوره مع الناس؟ كيف يا ولد؟ لو أنا أحب السنة لأحببت للجميع السنة، ولا أحب أن أكون أنا فقط السنة. لا، بدل ما يدعو واحد يدعو اثنين، يدعو ثلاثة، يدعو خمسة، يدعو عشرة، يدعو عشرون، يدعو ثلاثون. تخيل كل حسن وحويني وعدوي وكل وعبد المقصود والقرضاوي كل نادي، أما يبقى القرضاوي ألباني أحزن. سبحان الله، أنا أريد أن يكون القرضاوي ألباني، لا أريد أن يكون القرضاوي فوزان، لا أريد أن يكون القرضاوي ابن باس. إزاي يا ابني؟ كيف تتصور هذا؟ لكن الحق يقتضي ألا يترك هذا، رحمة به أولا أن يرجع، فإن لم يستجب لهذا رحمة بالأتباع ألا ينشأوا على مناهجهم. بس. ولهذا أهل السنة والجماعة صفتهم ماذا؟ أهل حق واحد، أهل عدل، لا يتكلمون في أحد إلا بقوله، أهل رحم. أهل السنة والجماعة أهل حق، أهل عدل، أهل رحمة. ولهذا لا تلوم السني، هو ما يملك. أنت بتقول أنت بتعمل فتنة والناس بتنصرف، هو يا ابن عارف، هو عارف أن بدل ما بيسمع له خمسة ممكن يسمع له 15، بس هو لا يملك يسكت، لا يملك. طب معاك فتوى؟ طب ممكن تفتي بأسبك من النظري، وأصلك تجيب واحد وأول مرة لما جبت راح حربا وراح عمل، وده لو كان فيه خير هيعرف الحق، لو كان فيه خير هيصبر. أكيد هتسأل السؤالين اللي مكتوبين دول، دي ورق يا ابني مكتوب قبل الدرس، ده مش مكتوب في الدرس، ده مكتوب قبل، ده مكتوب من يومين ثلاثة. أكيد شوف كده الحبرة تلاقي قديم. فعندك دليل؟ أعطني سؤال، أعطني مبتدعا على وجه الأرض في عمر أمة الإسلام سكت أهل السنة عن تبديعه. اثنين، أعطني جماعة أو طائفة في عمر أمة الإسلام مبتدعة سكت السلف عن التحذير منها. أعيد السؤالين تاني، أعطني مبتدعا في عمر أمة الإسلام سكت أهل السنة عن بيان حاله. اثنين، اعطيني مبتدعا، اعطيني اهل بدعة فرقة طائفة حزبا في امة الاسلام عمر امة الاسلام سكت السلف عن التعليم. فاذا ما سكتوا عن مبتدع ولا سكتوا عن جماعة فكيف يسكت اهل السنة؟ قال احمد اذا سكت انت وسكت انا فمتى يعرف الناس الحق؟ قصة جميلة قوي حصلت مع شعبة. جاء علماء قالوا يا شعبة للإمام لا تتكلم في أبان بن عياش لسنه ولقرابته، من أهل البيت يعني وكذا. فبلاش يعني أبان داعش تتكلم فيه، فكأنه لن لهذا يعني، لن لهذا كده. فلما كان في جنازة إذا به ينادي على صوت: يا فلان يا فلان، الذين كلموه: إني راجع ومتكلم فيه، إن عبدين. ما يملك، هو ما يملك، لو لم يكن دينا لسكت. أبي ضعيف، إنه الدين، أبي ضعيف. يبقى إذن أهل السنة تجتمع فيهم ثلاث أوصاف. قول يا محمد أنت وادي صغير، قول أهل أهل السنة، أهل حق، أهل سيبوه عشان يصحصح وانت فكر سيبك. أهل حق، أهل عدل، أهل عشان تصحصح اصحى. أهل ها حق، أهل عدل، أهل رحم، أهل رحم، أرحم الناس بالناس أهل السنة. وهل هناك أرحم من يريد لك الهداية؟ هل هناك أرحم من يريد لك الجنة؟ هل هناك أرحم ممن لا ينازعك في درهم ولا دينار، وإنما نازعك فيما كان عليه النبي والصحابة الأخيار؟ في واحد سني جاي ناقشك في درهم؟ في واحد سلفي قطعك عشان 5 جنيه؟ ده بيتحمل منك وبيسامحك، لا يجعل قضيته معك أبدا قضية درهم ودينار، إنما القضية بيقول لك اركب معنا، تعال إلى السنة. أنت متقاطع، أنت اللي بتنكر على السنة، على السنة مقاطعتك، أنت متقاطع أخاك في قسم شقة، قسم شقة طلوع سلم، لو طلعت من هنا هكسر رجليك. أخوك ابن أمك وأبيك، اعمل لك مدخل. هعمل منين بس؟ ما عنديش البيت أصلا معمول كده. افتح في غرفة نومك، اعمل لك سلم. فين الرحمة؟ وفعلا في كده، في كده، في اللي بيعمل سلم في عدة النوم. أخوه ما شفتوش انتوا ابدا؟ شفتوش الناس البلد كلها بتيجي تسترحم اخ على اخيه، طب سيبه يدخل؟ السلفي كده ابدا قضيته معاك كده؟ يبقى فعلا هؤلاء اهل حق، اهل عدل، اهل رحم. هذا هو السلف الحق. السلف الحق ما يحقد ابدا، ما يحسد ابدا. السلف لو وجد في نفسه كده كده يعني مره، ممكن لو جه في نفسه كده يعني انه فلان، هتلاقيه بيذكره ويدعو له بالخير ويدعو له بكذا، والدلاله على طول بيحرق ما يمكن ان يقذفه الشيطان في قلبه. ليه؟ لان هذا داعي سنه، وانا احب السنه، اذا احب اتباعها، احب ان يكثر الدعون اليه. يبقى اذا نعود الى اصل المساله العلميه بقى. المبتدع الذي يموت في عرفه ولم يظهر لنا توبة من بدعات، بما نحكم عليه؟ هل ارتفعت بدعته بهذا ام هو المبتدع؟
هو المبتدع.
ها؟ الاصول بتقول ليه والادله؟
هو مبتدع مات في عرفه.
قول يا حسام. نقول هذا مبتدع وهذا منحرف وهذا وهذا الى اخره. اما خاتمته صلاته في عرفة، متى ساجد، متى يقرأ القرآن، بينه وبين الله، ده حكم أخروي. أما عندنا هو على مذهب الأشعار. هل تلاوة القرآن هو الأشعار ما بيقرأش القرآن؟ هو الأشعار ما بيحجش؟ هو الأشعار ما بيصليش؟ خلاص ماتوا بيصل. طب ما هو أشعاره بيصل يعني أشعاره هو بيصل وأشعاره بيقرأ القرآن، مات على ذلك برضو أشعاره ما توصل. لكن لا نتدخل في آخر، لا نتدخل في آخر. يبقى أحكام الدنيا مبناها على إضاءة. كل القواعد اللي احنا ذكرناها ديت الدقيقة، هذه قواعد يا أخواني مهمة جدا في قضية التكفير والإيمان، قضية الكفر والإيمان التي هي من أشكل القضايا وأصعبها وأشدها، والتي لا يمكن القول فيها بقول السنة والجماعة إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان الإنسان ضابطا أصولها، ضابطا أصولها. نعم، هات كلام العثيمين في حسن الخاتمة. نعم، حسن الخاتمة في كلام جميل جدا في حسن الخاتمة. نعم، كلام جميل. هذه مسألة طيبة ممكن أن تلحق بهذا. إذا اتفقت الأمة على رجل، الأمة متفقة على الثناء على مالك، على الثناء على الشافعي، على الثناء على أحمد، على الثناء على الأوزاعي، على الثناء على الليث وهكذا. طيب الأمة من اتفقت الأمة على الثناء عليه وإمامته، هل يحكم له بالجنة؟ هذا الرجل واحد نحكم له بالإمامة والفضل، اثنين نرجو له الجنة، نحسبه من أهل الجنة، ده متفق عليه ده كله. ثلاثة، هل نشهد لعينيه بالجنة؟ قول عند أهل السنة، قول عند أهل السنة أن هذا الذي أثنت عليه الأمة واتفقت عليه أن نشهد له بالجنة، لأن النبي قال أنتم شهداء الله في الأرض. والصحيح ما عليه الجماهير أنه لا يشهد له بالجنة عينا، إنما أنتم شهداء الله في الأرض. نعم نشهد بالفضل وكذا، إنما بمعين الحديث التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت، هو الذي قال لما أثنى قال وجبت. طب إحنا أثنينا، طب فين وجبت؟ يبقى هذا إنما بهذا الذي قال. لكن نستفيد من الحكم إيه؟ أنتم شهداء الله في الأرض، أنه يرجى لمن أثنت الأمة عليه. ما الظن برب كريم ها؟ برجل أثنت الأمة، طب ما ممكن يكون شيخ منافق ومبتدع، ما حصلش كواقع، ما حصل أن الأمة طبعا الأمة المراد أمة السنة يعني، ولا أمة الخلق، أمة يعني الأمة باعتبار أمة الدعوة أو أمة حتى الإجابة كلها لن تجتمع على الثناء على هذا، لكن المراد أمة السنة اللي هي وكذلك جعلناكم أمة وسطا، اللي هم أهل السنة بين فرق الأمة، هذه الأمة أنتم شهداء الله في الأرض، لأن هؤلاء هم الشهداء، حيث إن الشاهد لابد أن يكون عدلا، ولا عدل في الفرق إلا أهل السنة والجماعة، لا عدل فيها إلا أهل السنة والجماعة. أما نقطع عينا لا، فالأمة لم تتفق على الثناء وعلى مدح وعلى إمامة رجل يكون منافقا أو مبتدعا، ما حصل. ولذا احنا قلنا لكم من ضمن الأوجه التي نرى بها إمامة أبي حنيفة ثناء الأمة وإطباق الأمة على الثناء عليه. نعم، طب فهمني ايه الفرق؟ كان عنده ناقض يبقى خلاص ده اسمه ايه؟ رد. الرد لا لازم تكون بحاجة، بحاجتين بتلاتة باربعة ايا كان. ارتد الى النصراني بقى نصراني ثم رجع الاسلام، لازم لا اله الله والكفر بالنصراني، لازم الكفر بالنصراني، لازم يصرح بهذا. فسبب ردته لابد من اعلان براءته، لازم. نعم، هو لما قال عيسى ابن الله لما قال هذا هو يقولها وكان يقول لا إله إلا الله، لهذا هو في لا إله إلا الله لم يرتد عنها، ولما انتقل إلى هذه وصار بهذا. إذا دخل يقول ده أعلى من هذا بقى، أعلى من هذا. كثير من أهل العلم يقول النصراني إذا جاء يسلم لا تكتفي منه بنطق بالشهادتين، يقول شهد الله شهد الله وأن عيسى عبد الله ورسوله إذا جاء ينطق عندك، لكن طبعا إذا قال لا إله الله ومات على ذلك فمقبول منه، لكن إذا جاء ينطق بين له هذا وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقى إلى مريم وروح منه. فهذا طالما كان على الإسلام وارتد بشيء لا بد من البراءة ما ارتد به. نعم،
كلام العثيمين.
نعم،
قال العلامة العثيمين رحمه الله: ليس المقصود من حسن الخاتمة أن تموت وأنت في المسجد أو على سجادة الصلاة أو
تموت. هذا كلام في الباب الذي معنا، هذا كلام في الباب الذي معنا، هو المبتدع أن يموت ويصلي، المبتدع يموت في عرفة، فهل ده حسن خاتمة؟ ماذا يقول الشيخ؟ ها؟
قال: ليس المقصود من حسن الخاتمة أن تموت وأنت في المسجد أو على سجادة الصلاة أو تموت والمصحف بين يديك، فقد مات خير البرية جمعاء وهو على فراشه.
الله أكبر، الله أكبر.
ومات صديق.
هل هو مات على غير حسن خاتمة؟ النبي مات على فراشه، لم يمت هو بيصلي فمات فخرجت روحه هو بيصلي، ما مات هو في المعركة. نعم، هذا من أدق ما تكلم العثيمين من فقه في هذه المسألة، يعني صراحة المعنى ده بحثت في كثير من أهل العلم، طبعا هو كأصل مقرر لكن ككلام تفصيلي في حسب يعني بحثي لم أجد أمتع من كلام الشيخ العثيمين في هذه المسألة فيما يتعلق بخصوص هذا الأمر، أن يموت ويصلي، يموت هو في عرفة، يموت وكذا، فهل ده حسن خاتمة بإطلاق؟ نجزم ماذا قال؟ شوف ها، ليس حسن
خاتمة. قال: فقد مات خير البرية جمعاء وهو على
حسن الخاتمة.
ليس المقصود من حسن الخاتمة أن تموت وأنت في المسجد أو على سجادة الصلاة أو تموت والمصحف بين يديك، فقد مات خير البرية جمعاء وهو على فراشه. مات صديقه الصديق أبو بكر وهو خير الصحابة على فراشه. مات خالد ابن الوليد على فراشه وهو الملقب بسيف الله المسلول، والذي خاض 100 معركة ولم يخسر أيا منها، ولكن حسن الخاتمة أن تموت وأنت بريء من الشرك.
شو بقى بريء؟ لكن حسن الخاتمة أن تموت وأنت بريء، بريء من الشرك. ها،
أن تموت وأنت بريء من الشرك، أن تموت وأنت بريء من النفاق، أن تموت وأنت مفارق للمبتدعة بريء من كل بدعة، أن تموت وأنت على الكتاب والسنة ومؤمن بما جاء فيهما دون تأويل.
الله أكبر، الله أكبر. هذا حسن الخاتمة، عرفتم يا إخوان؟ ها، هذا أقول لك أمتع كلام اطلعت عليه في خصوص هذه المسألة، سبحان الله، لفتة عجيبة جدا. هو فعلا هو لماذا لم يمت النبي ويصلي؟ هل من مات ويصلي أفضل؟ لماذا لم يمت هو في القتال في الجهاد وهو بيقاتل؟ أليس من مات في الجهاد أفضل من مات على الفراش؟ قد تقول ذلك، قد تقول ذلك. فالنبي على فراشه مات، وخالد على فراشه مات، سبحان الله، ما مات ويصلي، والمبتدع يموت ويصلي، قد يموت بعضهم ويصلي. فهل هذا يعني أن هذا حاشا؟ حاشا، دي ضوابط يا أخوان. كما نقول لك سبحان الله، إن تعلمت إن درست عند أهل السنة سوف ترى هذا فعلا. فالمسلم السلفي يجمع بين هذا محبة الخير للناس، ويجمع في نفس الوقت بين المنهج السلفي فلهذا أنا قلت لك إن كريت إن هذا يموت على الاستقامة فأنت لست مسلما للإسلام الذي كان عليه النبي. هذا إسلام ناقص، هذا ما هو بإسلام كامل، هذا إسلام ناقص، مو بإسلام النبي. إسلام النبي أن تحب الخير لكل الناس، أن يموت على ذا سلفي بحق يكره، لا. طب سلفي بحق يقول يا رب من مات وساجد، من مات وكذا. فلا تدخلوا الجنة، لا تقبل منه يا رب، لا تقبل دعاء هذا. مو بهذا المسلم الإسلام الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. كما نفى النبي الإسلام في بعض المواضع، أي الإسلام الحقيقي. وبين أن إسلاما هو عليه النبي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن من اعتد بلسانه ويده ليس هو المسلم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجوه. فكلام الشيخ العثيمين كلام الحقيقة غاية في النفاسة، غاية في النفاسة. هذا هو حسن الخاتمة. حسن الخاتمة فعلا من يموت على توحيد السوء، بريء من كل هذا، بريء. نعم. قال
قال أن تموت وأنت على الكتاب والسنة ومؤمن بما جاء فيهما دون تأويل، أن تموت وأنت خفيف الحمل من دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، مودعا حق الله عليك وحق عباده عليك.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
أن تموت سليم القلب طاهر النوايا حسن الأخلاق، لا تحمل غلا ولا حقدا ولا ضغينة لمسلم، أن تصلي خمسك في وقتها مع الجماعة لمن لهم حق الجماعة، وتؤدي ما افترضه الله عليك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن خاتمتنا وردنا إليك مردا جميلا غير مخز ولا فاضح.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم. نعم. إذا أراد
الله بعبد خيرا عسله قبل موته. قيل وما عسله؟
عسله أو عسله؟
لا، الباجي بتخفيف اللام. يقول إذا أراد الله بعبد خيرا عسله قبل موته، قيل وما عسله قبل موته؟ قال يفتح له عمل صالح بين يدي موته حتى يرضى عنه.
صح.
والشيخ الألباني في حديث قال إذا أحب الله عبدا عسله.
طب إيه الإشكالية؟
فهل لو قال أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله،
شوف القيد هنا،
إذا أحب الله عبدا عسله،
شوف القيد بقى، وما عسله؟
قال قيل وما عسله؟ قال يفتح له عمل صالح بين يدي موته حتى يرضى عنه.
طب عمل صالح، فهل عمل الصالح لابد في هذا؟ عمل الصالح اللي هو البراء من البدع. ليس العمل الصالح صلاة مع بدعة. نعم. ليس العمل الصالح صيام مع بدعة.
نعم.
إنما العمل الصالح هو هذا. نعم. لا، هذا العمل الصالح اللي فيه شروط، اللي فيه شروط. نعم. ولو حملنا هذا ايضا على الظاهر، اي ما لم يوجد مانع، هذا يكون عمل صالح في نفسه لكن وجد مانع. نعم. الايه؟ كذلك. لا، في اللفظ اللي احفظها اللي هو قالوا ما احسن احد منا اليوم مثل ما احسن فلان فقالوا في النار، لكن ما ادري في لفظ نشهد له بالجنه، لا ما أدري، لكن في اللفظ قالوا ما أحسن أحد من اليوم مثل ما أحسن فلان، فقال النبي هو في النار. أي نعم أي نعم نعم. من شوف الضبط شوف من طب شوف النووي طيب نكمل إن شاء الله بعد الظهر. نعم ما هي نفس المسألة، ما لعل الجواب ده العام يكفيه لو أنت عارفه عينا. الجواب هذا يكفي لأنه